السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة في فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية السبت 10/3/2012، معنا استفتاء مهم نظرا لحالة الاستعباط اللي ماشية في البلد الآن دي من بعض الشركات. هل توافق على دعوات مقاطعة شركات المحمول بعد فرض الضريبة الجديدة على المستهلك؟ يعني الظروف الطين اللي احنا عايشين فيها دي، وكل حد بيستغل الشعب المصري دلوقتي، فالشركات المحمول ارتأت ان هي تشتغل ضرائب على الكروتا، فمش شايفه رد فعل ايجابي شركات المحمول من الشعب. يعني احنا لو فعلا جادين ان احنا نتعامل مع هذه الشركات اللي بتكسب بشكل مش طبيعي، عايز اقول لكم بشكل مش طبيعي، لانها بتتعامل معانا مش بكسر الثانيه، العشرين ثانيه بدقيقه، والشبكات واقعه على الطريق، تعمل مكالمه خمس مرات عشان تعرف تكلم حد. فعايزين نشوف الناس موقفها ايه من فرض الضريبة الجديدة. النهاردة معانا ثلاث فقرات الحقيقة. هناخد برنامج فضفضة بعد اذن الشيخ سالم ابو الفتوح. الفقرة الثانية بعد الاخبار على طول معانا جورج جالاوي النائب المخضرم في مجلس العموم البريطاني، والدكتور محمد صلاح المشرف العام على قناة الهدى. الفقرة الثانية معانا عبد الله عمر عبد الرحمن نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، ربنا يديله الصحة ويرجعه بالسلامة، والمهندس طه مهنا ابن عم الدكتور طارق مهنا، ومحمد زيادي ابن خالة الدكتور طارق مهنا، ودكتور تاج الدين الهلالي مفتي استراليا. والفقرة الثالثة معانا الانتخابات الرئاسية، والدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. الأخبار اللي معانا النهاردة، أول خبر، أول معاق وامرأة يترشحان رسميا للرئاسة. تقدمت ظهر اليوم السبت أول امرأة لسحب أوراق الترشح لرئاسة الجمهورية من مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، كما تقدم أول معاق. وقالت المرشحة المحتملة هدى فرج أنها تقدمت اليوم السبت لسحب أوراق الترشح لرئاسة، مؤكدة أن مصر تحتاج في الفترة الحالية لأم حقيقية ترعى مصالحها وتحنو عليها وعلى شعبها. وأضافت فرج أنها قدمت من الإسكندرية وتعمل في مجال الإعلام لتعلن جدية الترشح. من جانبه تقدم سعيد عبد الحليم لسحب أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية ليكون أول معاق يسحب ملف الترشح في اليوم الأول لفتح الباب أمام الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة. هو أنا السؤال اللي عايز أسأله بكل صراحة مع كل احترامنا لكل الناس، بس أنا عايز أسأل، هي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حاطة مواصفات، ولا كل شوية مثلا يقولك مقاول أنفار؟ مع كل احترامي بقوله، بس مش عايزين نهزر، يعني مش عايزين نقعد نضيع وقت. النهاردة مواصفات الحاكم في شرع ربنا سبحانه وتعالى وعندنا في مصر واضحة، مسألة امرأة تتقدم للرئاسة عشان تترشح واحدة ست ترأس مصر وكل الرجالة دي فيها، دي حتى عايز في حقنا يعني. فالمفروض نقفل الباب ده خالص، احنا عندنا ثلاث أبواب مقفولين، المفروض نتعامل بجدية شوية، لأن الموضوع مش موضوع هزار والله يا جماعة، ولا موضوع شو والله، مع احترامي لكل الناس، بس اللي عايز يخدم يخدم في كل المجالات إلا المجالات اللي مش مقبول عند الشارع المصري أنها تتحرك بهذه الصورة. يعني غير مقبول عند الشارع المصري أن يترأس مصر رجل مسيحي، ده واضح، وغير مقبول عند الشارع المصري أن يترأس مصر امرأة، وبرضه ده واضح. فالنهاردة اللي بيجي يتقدم للرئاسة المواصفات بس تتحط إزاي، إيه مؤهلاته؟ وبعدين ده احنا عندنا الشريعة بتقول لنا شوية حاجات في المتقدمين للرئاسة على الأقل، فأنا مش عايز بس نقعد نزود على الناس هموم ونقعد طول النهار والليل في شد وجذب وتفتيت أصوات وتوتر. خلينا نتكلم، اللي داخل جاد، ده حيشيل تركة ما يعلم بها إلا ربنا، نسأل الله جل في علاه أن يعينه عليها من نفسه وببطانة صالحة يوفق من فضل الله سبحانه وتعالى أنها تكون حوله. فأتمنى من الله بس أن احنا نحاول نخف الفترة اللي جاية دي، أن بعض الناس يعني أنا مش بدخل في نواياها، بس هم حاجة الاثنين، ياهو بيضيع وقت ياهو عايز شو، مفيش حل غير كده. يعني في واحد عايز يضيع وقته وخلاص ويشغلنا ويشغل دماغنا والصحافة تشتغل والإعلام يشتغل، يا إما عايز يشتغل على شو ويصدعنا بدون مناسبة. يعني 158 سحبوا صورا من استمارات الترشح وتجمهر مرشحي الرئاسة المستقلين بسبب الشروط التعجيزية للانتخابات. كشف المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إن اللجنة لم تكن تتوقع هذا الإقبال الكبير من الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة في أول أيام فتح باب الترشيح، موضحا أن اللجنة استقبلت اليوم 158 مواطنا سحبوا استمارات ترشح وملف به الجدول الزمني. احنا معنا الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور مصطفى.
السلام ورحمة الله.
دكتور مصطفى بحيي حضرتك، بس عايزين نسأل حضرتك سؤال، يعني هي اللجنة العليا للانتخابات حتى مواصفات ولا أي مواطن مصري بياخد بعضه ويتحرك عشان يتقدم للترشح للرئاسة؟
لا، هناك مواصفات، وأعتقد أنه هذه المواصفات ضرورية حتى نحتفظ لمنصب رئيس الجمهورية بالوقار والجلال الذي يستحقه، وحتى نعطي لانتخابات رئيس الجمهورية الجدية التي تستحقها. وبالمناسبة هذه الشروط أكثر تيسيرا بكثير من الشروط التي كانت موضوعة في ظل النظام السابق منذ سنة 2005. هذه الشروط تسمح لأي حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى أن يتقدم بمرشح، تسمح المرشح الذي يحصل على تأييد 30 من أعضاء مجلس الشعب أن يتقدم للانتخابات، تسمح أيضا المرشح الذي يحصل على تأييد 30 ألف من المواطنين في 15 محافظة أن يتقدم للترشيح. يعني أعتقد هذه شروط ضرورية حتى نضمن لهذه الانتخابات الجدية.
دكتور مصطفى، طيب يعني حضرتك لما بلاقي مثلا واحد يقولك مقاول أنفار داخل عايز يترشح للرئاسة، هل ده شو ولا تضيع وقت ولا مش قادر أفهم يعني؟
لا أعتقد أنه كثيرون من المرشحين الذين أعلنوا عن نيتهم للترشح لن يتمكنوا من الوفاء بالشروط، وبالتالي هذا مجرد يعني إعلان عن نية، ولكنه لا يعني بالضرورة أن من أعرب عن هذه النية سوف يتمكن من الترشح ما لم يفي بهذه الشروط.
نعم.
إذا كنت تتحدث لا أريد أن أعطي أي تقييم لأي،
لا لا احنا بدون تقييم، لكن انا احنا ما بنعملش تقييم،
يمكنه ان يتقدم للترشح.
هي الفكره مش فكره التقييم يا دكتور مصطفى بعد اذن حضرتك، احنا مش، لا انا مش بقيم مع كل احترامي لاي مواطن مصري، لكن انا بتكلم ان الموضوع مش محتاج ان احنا، يعني انا شايف ان ساعات في ناس فاهمه ان الموضوع ان احنا بنهزر، يعني واحد مفيش مواصفات لا علميه ولا لغويه ولا ادبيه ولا حاجه خالص، والنهارده رايح يدفع او طالب استمارة ترشح وداخل وزعلان وبيقول الشروط تعجيزية. طب ما هو يعني العقل بيقول انه الامور بتحتاج شيء من الفهم للشروط اللي محطوطة، لان ده واحد هيبقى رئيس جمهورية مصر العربية.
نعم، واحب ان اضيف في هذا المقام انه ما ذكره المتحدث السابق من الشعب المصري لا يريد مسيحيا او لا يريد امرأة، يعني اعتقد ان هذا يعني اولا يتنافى مع شروط الترشح. شروط الترشح لا تحرم مسيحيا او امراه من الترشح.
نعم.
ولكنها تفترض ان اي شخص يجب ان يفي بهذه الشروط التي ذكرتها، والتي تثبت ان له قدر من التأييد الشعبي او من التأييد داخل مجلس الشعب ايا كان دينه وايا كانت او ايا كان نوعه. المسألة الاخيرة التي اود ان اضيفها انه ما ورد في بعض أجهزة الإعلام من أن 158 تقدموا للترشح، هذا غير صحيح. ربما 158 حصلوا على الأوراق، ولكن بحسب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم يتقدم حتى الآن أي أحد بصفة رسمية، أي أن أحدا لم يفي بالشروط الموضوعة للتقدم، ولكن أمام هؤلاء المرشحين فترة حتى 8 أبريل للوفاء بهذه الشروط.
شكرا جزيلا دكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. يا جماعة الخير، نحن لا نقلل من شأن أحد على الإطلاق للمرة الثانية، لكن عايزين نكون أكثر واقعية في التعامل مع حدث جلل وهو انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية. مفيش حد من المسيحيين تقدم، الدنيا كانت واضحة، الكنيسة هتدعم حد بعينه، هتختاره وفق المعطيات بتاعتها، لكن في النهاية بنقول بس مش عايزين تضييع وقت وزحمة وأعرف دوشة وغلبة بدون مناسبة. منصور حسن لم أتلقى دعما من العسكري أو الإخوان ومرشح الرئاسة صفقة. أكد منصور حسن مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية أنه لا صحة لما تردد في الأيام الماضية حول حصوله على دعم من المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين للدفع به في سباق الترشح، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يحظى بدعم تلك الجهتين لكن مواقفهما محددة سلفا. أضاف حسن في أول تصريح له عقب إعلان قرار ترشحه: موقف المجلس العسكري واضح من البداية إذ أعلن رفضه التحيز لأي مرشح. وأكد حسن حدوث التباس في فهم حقيقة ترشحه لدى بعض وسائل الإعلام التي ربطت بين توقيت إعلان الترشح وبين علاقته بالمجلس العسكري. الخبر اللي بعده العليمي: سعد عبود اتهم لجنة القيم بممارسة أسلوب نظام مبارك. قال زياد العليمي عضو مجلس الشعب إن النائب سعد عبود وجه حديثه لأعضاء لجنة القيم قائلا لهم: أنا كنت بحضر عن عصام العريان أيام حكم مبارك، وأنتم الآن تفعلون مع زياد مثلما فعل نظام مبارك معكم على حد قوله. جاء هذا بعدما خرج زياد العليمي ظهر السبت إلى مؤيديه أمام مقر البرلمان، وذلك عقب مثوله أمام لجنة القيم بمجلس الشعب للتحقيق معه فيما بدر منه من تصريحات ضد المشير، موجها الشكر لهم بعد تظاهرهم أمام البرلمان لمساندته خلال التحقيق معه. أنا نفسي أعضاء البرلمان يركزوا هو البرلمان شوية لوجه الله. احنا معانا الأستاذ مجدي دربالة مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم. السلام عليكم أستاذ مجدي.
عليكم السلام يا شيخ خالد، ازي حضرتك؟
أستاذ مجدي، الناس ابتدت تلاحظ أنه مجلس الشعب النواب جوه قاعدين، عين جوه وعين بره على الشارع وعين على الميدان وعين على الإعلام، يعني رأي حضرتك إيه أو تقييمك إيه؟
هو أنا شايف بالنسبة يعني إذا ما ابتعدتش عن قصة زياد العليمي، الموضوع ده اثاره لغط كثير جدا. هو سعد عبود بتصريحه ده انا مستغرب. هو استاذ سعد هو محامي من الاساس، ولكن الاستاذ سعد ان هو بيخلط الاوراق. عضو مجلس الشعب عليه مسؤوليه كبيره تزيد كثيرا عن مسؤوليه المواطن العادي، كل كلمه من اللي بيقولها عضو مجلس الشعب محسوبه عليه. زياد العليمي انا سمعت التسجيل اللي بيحاسب من اجله، كان واضح جدا، لا محتاج مجمع لغوي ولا محتاج اي تفسير. قال قالوا له الحمار، مين قال الحمار؟ هو المشير طنطاوي، يعني بيتكلم بشكل واضح، لا تحتاج لبس ولا الكلام ده، هيتحاسب على اللي هو قاله. المشكله ان هو قال كلمه تانية بيحاسب عليها، واللي دي برضه الاعلام اغفلها، انه اتهم صراحه الجيش والمجلس العسكري ان هو وراء احداث بورسعيد. ده اتهام خطير جدا. لازم الشعب يعرف ان ما سابتش يبقى زياد عضو مجلس الشعب بيعمل تجدير للسلم وبيحرض الناس على الجيش، عشان كده لازم يتحاسب. هم مستنكرين ان زياد العليمي يتحاسب. فكرني القصه بتاعت زياد دي، فكرتني ببيان جه 6 ابريل جبهه الديمقراطيه نزلته اول امبارح، وبيان يعني يثير السخريه. نعم. عايزين يعملوا انقلاب على 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 نظام الحكم. ليه انقلاب على نظام الحكم؟ مستنكرين ان اسماء محفوظ تاخد حكم قضائي، ومستنكرين
يعني 6 ابريل عايزه تعمل قلب نظام الحكم. ده الكلام لا الكلام ده قالوه ولا حكي يعني بتصريح
رسمي للجبهه الديمقراطيه ل 6 ابريل؟
عايزه تعمل قلب نظام الحكم عشان اسماء محفوظ خدت حكم سنه.
هم ثلاث صراحه عايزين يعملوا يقلبوا نظام الحكم بسبب ان البلاغ اللي اتقدم ضد اعلاميين مصر الشرق اللي بيدافعوا على 6 ابريل برضه هم مضايقهم. كمان ان اتقبض على عضو الحركه عبد الرحمن عادل، ان اتقبض عليه بقصيته، هم ما قالوش اتقبض عليه ليه. سنه يعني يمكن برضه اوضح للمشاهدين اتقبض عليه.
يا ريت حضرتك توضح لنا.
هو لم 5 من المعاقين قطعوا شريط القطر في اسيوط تحت حجه ايه؟ شغلوا المعاقين دول. قطع شريط القطر 6 ساعات وفشلت كل المساعي معاه انه يبعد عن المكان ده، لانه ده مكان حيوي واستراتيجي وسياحي بيأثر في دخل المصريين. ومن الواضح ان اعضاء 6 ابريل للاسف بيدوروا على حجج يعملوا منها مشكله.
يعني حضرتك واخد معاقين عشان يحل مشكلتهم، بدل ما يروح يتكلم بشكل رسمي مع حد مسؤول بيقطع خط سكه حديد.
ده اللي حصل بالفعل، واتحبس، اتحاسب واتحبس. هي المشكله ان هم مش راضيين على ان القضاء يعمل بشكل عادي. يعني انا بقترح عليهم ان هم يبعثوا كشف للمجلس العسكري والنائب العام لاسماء معينه، ان دول مهما عملوا ما يتحاسبوش. ان حتى لو اسماء محفوظ ضربت حد ما تتحاسبش ولا يتحكم عليها. ان الاعلاميين الشرفاء اللي بيدافعوا عن سته المتهمين دلوقتي ومنهم الاعلام يسري فوده، ويسري فوده متهم اتهام خطير في القصه دي انه بيستخدم الاطفال في اعمال سياسيه.
دي مصيبه سوداء يعني، مش عارف
كارثه. يعني الامم المتحده والمنظمات الدوليه ترفض الكلام ده، بيجيب الاطفال ويقول لهم يسقط حكم العسكر، بتعلم اطفال المدارس الكلام ده، وده بلاغ بيتحقق وفي 700 شخص قدموا هذه البلاغات. هي المشكله زي ما بقول لحضرتك خاصه بالعلمي. هو ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ ان ما تبقاش في دوله. المطلوب ان الفكر الاناركي اللي هم بيدعوا ليه انه يسود، ان تبقى القصه فوضى. احنا بنقول ان في قانون وعلى الكل، ما هو في نفس التوقيت اتحكم توفيق عكاشه اللي هو ضدهم، اتحكم عليه في قضيه نفقه. ما حدش قال برضه مش معنى توفيق عكاشه، ما هو كله دلوقتي كله سواء امام القانون اذا كان ده او ده. زياد العليمي ان هو يعني الكل استخدم القصه ديت رد على مصطفى، يعني على الاخوان. الاخوان حسوا ان هم كانوا ضد زياد العليمي، فبداوا النواب الاخرين يردوا بمصطفى بكر. وكانت يعني كانت تمثيليه هزليه.
ان طب انت طب استاذ مجدي، استاذ مجدي في دقيقه كده حضرتك، هل الشعب المصري ناقص ان البرلمان اللي اختاره عشان يعمل تشريعات ويشوف مشاكله ويحرك البلاد انها تقف على رجليها، شعب فاضي ان الناس دي تقعد تصفي حساباتها مع بعض؟
انا ليا حديث مع ثلاثه من كبار نواب البرلمان، قلت لهم انتوا عندكم قضيه اساسيه لو ما حلتوهاش قبل ما يجي الرئيس القادم مصر مش هتقف على حيلها، اللي هي هيبه الدوله. تدوروا على السبل وتشريعات وقوانين ترجع حبه الدوله، عشان الرئيس القادم لما يجي يلاقي البلد مستقره. انما مجلس الشعب حتى هذه اللحظه مش لاقي حل لقطع الطرق.
بشكر.
انما لو ما حلوهاش للاسف هيجي رئيس ضعيف.
شكرا جزيلا استاذ مجدي درباله، مساعد رئيس تحرير جريده اخبار اليوم. مناشده عمر سليمان للترشح للرئاسه. اقيم امس مؤتمر تحت عنوان مناشده اللواء عمر سليمان للترشح لرئاسه الجمهوريه، في حين نفى اصدقاء اللواء عمر سليمان نيته الترشح للرئاسه. معنا على الهاتف الاستاذه مروه محمد، منسقه مبادره ترشح اللواء عمر سليمان للرئاسه. استاذه مروه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذه مروه، يعني ايه اللي خلاكوا يعني بتتحركوا في هذه المبادره رغم انه جت انباء قويه ان اللواء عمر سليمان لن يترشح لرئاسه الجمهوريه؟
بص حضرتك، هو مبدئيا احنا بنحب مصر جدا جدا، وطبعا كل واحد بيحب مصر بطريقته. فاحنا شايفين ان مصر بتمر بمرحله حرجه جدا، ومحتاجين في الفتره دي لشخصيه مثل السيد اللواء عمر سليمان.
نعم.
شخصيه سياسيه محنكه بتحظى باحترام شديد في جميع دول العالم، ولا احد يختلف على ذلك.
نعم.
وبل بالاكثر انه من اكثر المؤتمنين على القضيه الفلسطينيه.
نعم.
والقادر على اعاده هيبه مصر داخليا وخارجيا، وبالتالي احنا اجتمعنا كلنا على حب مصر، ومن ثم فاجتمعنا على ان عمر سليمان هو الاقدر والافضل والانسب لهذه المرحله.
استاذه مروه، ما بتشوفيش ان اللواء عمر سليمان يعني في كلاش نفسي بينه وبين قطاع عريض من الشعب المصري؟
وانا بقول لحضرتك احنا مش الشعب المصري، احنا فئه من الشعب المصري بجميع طوائفه. كان معانا امبارح اللواء شحاته خميس، وكان معانا الاستاذ صمويل عشاي رئيس ائتلاف الثوره شباب الثوره، كان معانا ناس كتير جدا من مختلف قطاعات الشعب المصري، طوائف الشعب المصري بتناشد اللواء عمر سليمان. وعلى فكره كانت مناشده، هي مش حمله لا رسميه ولا شعبيه، وانما هو كان مؤتمر.
طب الرد اللي وصل لحضراتكم من اللواء عمر سليمان ايه على هذه المبادره؟
والله الى الان احنا منتظرين رد فعل السيد اللواء عمر سليمان.
نعم. طيب
احنا الى الان منتظرين الموضوع.
هل حضرتك يعني حاسه بالمجموعه اللي انتوا بتايدوا اللواء عمر سليمان وحقكم تأيدوا اللي انتوا عايزينه، هل حاسه انه فرصه من حيث السن وزي ما قلنا من حيث انه كان اقرب المقربين للنظام السابق، فرصه في الشارع ممكن تبقى قويه؟
هو اللي حضرتك امبارح حضر 11 ممثل من محافظات مصر، 11 محافظه من مصر حضر منها ممثلين في المؤتمر. ده اول مؤتمر لينا حضرتك، ودي كانت البدايه، فقطاع عريض جدا مرحب جدا بالسيد اللواء عمر سليمان، بالاضافه لان كلنا نعلم شخصيه السيد اللواء عمر سليمان وبانه لا غبار عليه.
امبارح حصل مشاده كده يعني كما بلغنا، هل حضرتك يعني كانت ليها سبب معين؟
لا خالص، احنا كنا دعينا دكتور محمد النجار، ده من شباب ائتلاف الثوره في السويس، وهو كان بس بيطالب بان المجتمعين يقولوا هو مش مقتنع باللواء عمر سليمان. وطبعا انت عارف في المواقف اللي زي كده بيحصل مشادات كلاميه وليست الا. ولكن احنا اتكلمنا معاه واللواء شحاته خميس احتوى الموقف والولد طلع على الدكتور طلع على المنصه تاني واتكلم.
نعم.
وفي الاخر هو جاي هيقتنع برضه بعمر سليمان لانه هو بيحب مصر. هو في الاخر اتفقنا على اننا بنحب مصر.
سؤال اخير استاذه مروه سؤال. نعم. اخير، هل حضرتك شايفه ان مصر في المرحله المقبله تقبل حاكما عسكريا مره اخرى؟
مصر في المرحلة المقبلة محتاجة خبير عسكري، خبير أمني، خبير ذو دبلوماسي. إحنا الدول من حوالين مننا حضرتك بتتقسم، بتتعرض لتقسيم.
نعم.
إحنا عايزين حد علاقته الخارجية تكون أقوى يعني من علاقته الداخلية. إحنا محتاجين حد في يعني ينظم علاقتنا الخارجية. إحنا العلاقة ما بيننا وما بين الخارج زي ما حضرتك عارف وزي ما حضرتك شايف الوضع وصل لإيه.
نعم.
احنا محتاجين حد يكون يحب فعلا البلد دي ويعمل من اجلها.
اخر اخر خبر معايا عشان فقرتنا هتبتدي، اتحاد الكره يقرر الغاء مسابقه الدوري الممتاز لهذا الموسم بسبب الاوضاع الامنيه. قرر اتحاد الكره في جلسته ظهر السبت مع انديه الدوري الممتاز الغاء المسابقه واستبدالها بدوره تنشيطيه تسمى كاس الشهداء، تنطلق في 29 مارس الجاري الى 18 مايو المقبل بدون جمهور وبمشاركة 18 ناديا بعد استبعاد النادي المصري البورسعيدي. وينتظر أن تستضيف ملاعب القوات المسلحة المسابقة، كما قرر اتحاد الكرة إقامة بطولة كأس مصر خلال تجمعات المنتخبات بدون الدوليين. كما شكل اتحاد الكرة لجنة للتفاوض مع شركة أديداس لتفعيل عقد رعاية المنتخبات الوطنية من المشاركة في الدورة على أن يتم تقسيم 18 فريقا إلى مجموعتين. احنا كان المفروض يكون معانا حد من اتحاد الكوره، انما مش موجوده معانا مداخله هنحاول نوصلها. لكن انا اناشد الاعلام الرياضي واناشد الناس المحترمه في النادي الاهلي، ارجوكم عايزين نخفف وطئه الانفعال الشديد على اهالينا في بورسعيد. عايزين نفصل، الموضوع مش مستحمل اللي بيحصل لوجه الله سبحانه وتعالى. خلاص الدوري وقف وقدر الله ما شاء فعل، وربنا يعوض على اللي هيخسر، وان شاء الله الامور تبقى قريب يعني بصوره افضل من كده. لكن التراشقات الالكترونيه بين شباب جمهور النادي الاهلي وشباب جمهور النادي المصري والتعصب الزياده ده هيودينا لحريقه احنا في غنى عنها. انا بناشد المحترمين وبناشد الدعاه اتحركوا، والله محتاجين الدعاه في كل محافظه يتحركوا. مفيش داعي نصل ان احنا عندنا مثلا 20 ولا 25 محافظه يبقى 25 شعب جوه مصر كل شعب بيدافع عن ناديه. الموضوع ده لازم يخلص من دماغنا، مصر مش مستحمله ده دلوقتي. لابد ان نتكاتف في بورسعيد والاسماعيليه والسويس والمنصوره والقاهره واسكندريه والمحله وكل مكان، ان الناس تفكر في البلد اكتر ما تفكر في النوادي. الكوره بتروح وتيجي، فلوجه الله انا شايف وعلاء صادق الدنيا مقلوبه والكابتن احمد شوبير والكابتن مدحت شلبي والكابتن خالد الغندور والزن على الودان زي ايام الجزائر ده، يا ريت ننهيه خلاص قدر الله مش عارف على الموضوع خلص. نشدوا الناس بقى نتعامل بعقل ونفكر نشوف الالتراس ده هنعمل فيه ايه في المستقبل عشان الشباب اللي راح نسال الله ان يتغمدهم بوفر الرحمه راح بناء على هذا التعصب والفوضى في التشجيع وفوضى الاعلام الرياضي اللي كان بيعمل روح تعصب غير مسبوقه بين المحافظات وبعضها البعض، وكل واحد في الاعلام الرياضي مستقطب له شويه جماهير يقعدوا يطبلوا له قبل الماتش ما يبتدي وبنحبك يا شلبوكش وبنحبك يا بهاكوكش والحاجات اللي كانت بتحصل. وفي النهايه اللي خسر مصر واللي خسر شبابنا، واللي مات دول مش من النادي الاهلي، اللي مات دول شباب مصري. عشان ما نقعدش نعمق جراح الناس على انه المصاب والجلل والحدث الفظيع حدث عند النادي الاهلي. لعبت النادي الاهلي قابلتهم في العمره وعادي، انا ما بقولش ان هم مش قاعدين بيرقصوا بس عادي بيمارسوا حياتهم عادي، عملوا عمره وماشيين بيضحكوا في الاوتيل وبينزلوا بيشتروا مشتريات. فمش عايزين نكبر الموضوع في دماغ الناس على ان احنا نحول دي المأساة لتناحر بين المحافظات وبعديها لوجه ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نعرف نقف ونستقر في الايام المقبله. فاصل ونواصل، هنرجع نتقابل مع الدكتور محمد صلاح والنائب السابق في البرلمان البريطاني ورئيس حزب الاحترام جورج جلاوي. خليكم معنا.
سياسي بريطاني بارز لم تمنعه لغته المغايرة وثقافته المختلفة وانتماؤه الغربي من مناصرة حقوق الشعوب العربية والمسلمة، فهو مسكون برفض الظلم ومحاربة الطغيان، يعبر بصوته الهادر ونبرته الصادقة من العراق إلى فلسطين إلى سوريا. أسس مع آخرين في سبعينيات القرن الماضي حملة ضد القمع ومن أجل الحريات المدنية في العراق التي شنت هجوما حادا على ممارسات نظام صدام حسين. انتمى لحزب العمال وأصبح منظم الحزب عام 77، وفي عام 1980 أنشأ اتحاد أصدقاء فلسطين برئاسته. بقي على نشاطه من أجل حقوق الفلسطينيين حتى الحرب الصهيونية من عام 1982. سافر جورج جالوي إلى هناك مع زميله روبرت فيسك ليشكل في لندن لجنة طوارئ وإغاثة ضد الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان. أصبح جالوي نائبا في البرلمان للمرة الأولى ممثلا عن حزب العمال في عام 87 حتى عام 97 عن منطقة هيلدهيد، ثم نائبا عن غلاسكو من العام 1997، وكان من المنتقدين للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 91، والتي رأى أن المتضررين منها هم أطفال العراق وليس النظام، ولذلك أسس قافلة إغاثة طبية عرفت باسم قافلة مريم. كانت مواقفه من شريان الحياة ثلاثة مثالا رائعا للتضحية من أجل ما يؤمن به، حتى منعته وزارة الخارجية في النظام البائد من دخول مصر لأنه أحس بديكتاتورية ذلك النظام وقمعه لكل من أراد مساعدة فلسطين.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع مستر جورج جالوي النائب في مجلس العموم البريطاني السابق، والدكتور محمد صلاح أستاذ بالجامعة الإسلامية USA. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد، يعني إحنا طبعا سعداء أن معنا رجل له مواقف يعني كانت واضحة ضد الظلم، ضد الطغيان، ضد الهمجية والبربرية التي شهدها أهل العراق، وكذلك ما فعله العدو الصهيوني بإخواننا في فلسطين. إنما بداية بعد ترحيبنا به عايزين نعرف رأيه في الثورة المصرية، وشايف النظام إزاي بعد الثورة، وبرضه ما يمنعش إن الناس كانت عايزة تعرف إيه المشكلة اللي حصلت أيام القافلة التي كان يقودها تجاه غزة، إيه اللي حصل مع السلطات المصرية في هذا الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. I'm going to translate what Sheikh Khalid, who is the host of this very fancy program, as you see. We're very pleased to have you first of all. Good evening. And thank you so much for visiting us in Egypt. On behalf of the Egyptian people and all the free Arab world, we welcome you back to Cairo after you've been banned for 2 years. But trust me, it was not us.
No, no, for sure. 2 years, 1 month, exactly.
2 years and 1 month.
By the grace of God and by virtue of the Egyptian revolution, I'm back.
It's like those who are in love, they count it by day. You've been in love with Egypt.
For many, many years.
Wonderful.
Maybe 100 times I've been here.
Wonderful. Great. So thank you so much for all the stands you've taken in support of freedom, in support of the oppressed, particularly the Palestinian cause. Thank you so much
for the Arab people. Thank you so
لك لدعم الأمة الإسلام. أشكرك كثيرا. ابتداء قال الشيخ خالد، كيف ترى وما هي هو رأيك في الثورة المصرية في 25 يناير الماضي في 2011، وما هو رأيك في ما يحدث حاليا وما الذي ممكن أن يحدث؟
Well, first of all, it's an honor to be with you both.
من شرف سروري أن أكون معكم دكتور محمد.
It was a beautiful introduction. It brought back many memories to me. And I'm grateful for it. As I said, I bow my head before God, before the martyrs of this revolution, before the injured and the maimed and the strugglers in this revolution. Not just because they transformed Egypt, which is of course still in
مصر,
a transitional
period, but they encouraged
Arabs from the
Marrakesh to the Bahrain. في البحرين وغيرها، وأنا أحلم أن تكون روح أن تنتشر روح التحرير في كل البلاد العربية. فهناك دول كثيرة تعاني من الظلم، وأنا أتمنى أن أراها كلها تتنفس أنسام الحرية.
But
I don't know what country you're talking about.
Well,
بالطبعا انا اعرف عن اي دولة تتحدث.
The Egyptian revolution.
بالنسبة للثورة المصرية.
Funnily enough, 2 years, 1 month ago.
فمنذ حوالي عامين.
Stepped forward.
قد قام المسؤولون في مصر بمنعي من زيارة مصر. وقال أكدوا أنني شخص غير مرغوب فيه وغير مسموح له بالدخول في مصر.
ثانيا
وأنا أتذكر جيدا
وأتذكرون
حينما تعرف أنك شخصا غير مرغوب فيه في دولة تحبها، فأنت تشعر بالألم.
Malice or ill will towards anybody.
أنا لا أحمل أي ضغينة لأحد.
In everything that we did or did not do.
وكل ما أقوم
that we should have done. And
أؤمن به
تماما. I prefer to look forward rather than back. So
calibrating
the Egyptian revolution, great gains have been made, and some progress still needs to be made. And I'm absolutely confident that
Before I send the microphone to Sheikh Khalid, of course, I
قبل أن أعطي الحديث للشيخ خالد، أود أن أقول
only when they need it.
شيخ خالد تفضل.
دكتور محمد، يمكن ناس بعتلي على الفيس بيسألوا إنه مواقف مستر جورج جالوي رائعة وجميلة جدا، لكن ما موقفه الحالي من سوريا؟ لأنهم شايفين إنه زي ما يكون في كونتراست، أنت تناصر دائما القضايا اللي فيها ظلم، فكيف ترى الموقف في سوريا وليه مش شايفه بنفس الصورة اللي بتشوفها في بعض البلاد الأخرى؟
Okay, basically this is the demand of all the viewers.
يطلب كثيرون من المشاهدين تعليقك على الثورة السورية. وقد ذهبت إلى سوريا مرارا.
In a few days, hopefully, inshallah, you'll be an MP once again. So where are you standing from the Syrian conflict?
Well, I'm against all the dictatorships.
And as you say, not just in the Arab world, there are many other dictatorships. But until recently,
all the Arab countries were one form or another of authoritarian and dictatorial systems. And I believe that the era of these dictatorships has now come to an end. Either the Arab regimes must change or the people will surely try to change them. And if they try to change them, as they have every right to do, then I pray that they will succeed. Syria is a dictatorship. It has been a dictatorship.
The Syrian regime,
is a dictatorship. It has been for more than 40 years, not just a dictatorship, but one family. One family rule.
وكان النظام شبيها بالنظام الملكي.
And there has to be a transition in Syria. ولابد
أن يكون هناك مرحلة انتقالية في سوريا.
Bloodshed.
لإيقاف نزيف الدم.
Now much blood has been shed.
فقد أبدر الكثير من الدماء.
And hope the other Arab countries will experience a transition without bloodshed.
وأتمنى أن تحوز الدول العربية الحرية بدون إراقة الكثير من الدماء.
My analysis,
وتحليلي للموقف الحالي في
سوريا
هو أن النظام لا يستطيع أن يدحض الثورة.
So we have an impasse. And when we have an impasse, I think, as Kofi Annan said yesterday, though it's interesting, the Arab League now has envoys who are not Arabs.
Mm-hmm.
If this is to be the future, I'm ready to offer myself. If the Arab League would like a non-Arab envoy, I'm ready.
But I think the Qatar League.
He spoke sense yesterday when he said neither the regime can prevail.
أن هذا النظام لن يستطيع أن يستمر ولا الثورة تستطيع من الممكن أن تستمر.
There's only one party which is paying the bill. The innocent people, the population.
Sure. No doubt about that. But in a revolution, you have to be able to prevail. And every people has the right to make a revolution, but they can't expect the rest of us to support our country. And this is where we may part company or may not. I don't know your view on that. But I cannot support the Crusader Alliance bombing Arab countries, attacking Arab countries, because I know that they are doing so. Not for the reasons of
the Arab League, and once for
إذا أنت تقول أنه إذا قررت الأمم العربية
أن تتدخل من أجل سوريا
هل لديهم الحق؟ نعم أعتقد أنهم لديهم الحق لذلك هم شعب عربي واحد وأنا أؤمن بذلك لذلك أنا لا أستطيع أن أقول أن العرب ليس لديهم الحق في الدفاع عن حريتهم.
The United States, the new empire, they have no right to enter.
ولكن القوات الأجنبية ليست لديها أي حق في الدخول في الوطن العربي. أنا أتحدث عن شيء واحد وهو ازدواجية المعايير بصفة عامة. فمثلا في ليبيا والعراق. يعني في الدول التي تتمتع بكمية من النفط فإن الدول الأجنبية تتدخل ويدخلون في الدول ويستعمرونها فلماذا يكون موقف متغير في سوريا؟
We argued that Bush and Blair were criminals. This is why I was expelled from the Labour Party in 2003 by Tony Blair, because I openly, in front of his face in the Parliament, called him a liar and a criminal. And Bush and Blair were criminals. I remain absolutely convinced about that, and I hope that they will face the justice. In this life, if not, I feel sure that they will face it in the other life. So they are hypocrites. We must not be hypocrites. We must be with every popular revolution, against every dictatorship, and against the imperial powers.
وأن نكون ضد القوات الإمبريالية. إذن فاقتراحك كما فهمته
إذن فاقتراحك كما فهمته
عدم التدخل الأجنبي. حسنا احنا لنا نقاتل من أجل سوريا ونساعد الضحايا وهو شيء واجب علينا أن ندعم الضحايا السوريين ولكن هذا لا يعني
that the Arab League envoy was right when he said
there would have to be a
revolution. Revolution and repression in any Arab country.
It is bloody anyway. Are you happy with the outcome in the Yemeni?
ما رأيك في النتاج الصراع اليمني حينما غدر النظام؟
أنا
أدعم الثوار اليمنيين ولكن يجب على الحكومات الظالمة أن ترحل ولا أن
تحق
وأن يكون ذلك بطريقة سلمية وليس فيها الكثير من الدماء.
Toppled by the revolution. Neither could he crush the revolution. We had an impasse. And so I support the
ولهذا فأنا أدعم
process. I'm very close with
الخليج.
Leaders of the Yemen revolution,
especially
the family, they supported this process and they persuaded me that it is the right way. It was the right way to go. And I talk with شيخ حميد الأحمر
تكلمت مع بعض القادة هناك في سوريا.
Fully behind the process in Yemen, even though I know it broke the hearts of many people who love me. And I'm sorry about that.
Definitely, there is still a lot to talk about it, but I would like to give the.
أعرف أنك هناك الكثير التي تود الحديث عنه، ولكنني سوف أعطي المجال للشيخ عبد الله.
موقف المجتمع الدولي من التحرك السريع جدا 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 في ليبيا. هل هي فكرة إن المجتمع الدولي لا يتحرك إلا لبترول؟ وهل سوريا بالتحديد في تقاطع في مصالحها مع إسرائيل لو سقط النظام السوري، وبالتالي المجتمع الدولي يعني باعد إيده عن التدخل في سوريا؟
He's reiterating the previous question that I presented before you, which is
now يعيد السؤال الذي سألته وهو عبارة عن
and Syria. Furthermore, like I was proposing, is it because that Libya and these countries do have oil? He proposed something else because
يقول أن الليبيين أن تدخل الأجنبي كان في ليبيا لأن
well,
ليبيا
تحت على النصر quite keen on the fall of the regime in Damascus. I think so. Certainly the Likudnik right-wing forces, the Bushites in America and so on, they are John McCain calling for military attacks on Syria.
أعتقد أن
no, I don't think that's the reason.
لا أعتقد هذا هو السبب.
Although the complexity of as compared with some other societies, the presence of minorities in significant numbers, many minorities, is an issue. But the main issue is not oil, though this will undoubtedly be a part of it.
وإن كان النفط جزءا هاما فيها
سوريا has powerful allies
القضية أن النظام السوري لديه حلفاء أقوياء ويدعمونه بحوالي 20% من جهودهم
and this is not a small number,
وهذا ليس رقما صغيرا وهناك دعما للنظام السوري من روسيا والصين ويشعر الصينيون والروسيون أنهم يجب أن يدعموا النظام السوري ضد أمريكا.
And now we see the consequences. Now Libya is in danger of breaking up.
أن ليبيا في خطر.
وتعرض
لتقسيم.
Three, four, five, maybe more emirates. And this is part of what I call the Sykes-Picot. Sykes-Picot one kept the Arabs divided.
فهذا هو الهدف هو تعريض الوطن العربي إلى التقسيم. وإذا أنت تعتقد أن هذه قد تكون النتيجة. نعم يجب أن يكون العرب أمة واحدة.
Are in many cases completely artificial. In the building in which I worked for 25 years in Parliament, I used to pass the room where Sykes and Picot with their pencils and their maps.
وقد رأيت الكثير من الذين يدعمون الوحدة بين العرب.
So that's I think a new plan.
هذا فأنا أظن أن هذه خطة جديدة لجعل الإضعاف الوطن العربي وتقسيمه بناء على العرق أو اللون أو المكان. ويكون هناك إمارة بربرية وإمارة عربية وهكذا. فهذا هو المخطط تقسيم العرب وأجعلهم إمارات عربية صغيرة. وأنا أدعم الوحدة بين العرب حينما يتحد الملايين يجعل ذلك الأمة العربية أقوى بكل هذه الموارد البشرية والموارد الغاز وغيرها.
Yes, and I have struggled against them.
وقد حاربت ضد النظم العرب ضد النظم الدكتاتورية لفترة طويلة. أنت كنت ضد نظام صدام لفترة طويلة. ولم تدعم النظام العراقي ولكنك كنت تدعم الشعب العراقي. نعم هذا هو الموقف دائما في غزة. انك حينما تعاقب نظاما لا تعاقب لكنك تعاقب الشعب وتعاقب الاطفال.
Actually, Hamas won an election with Jimmy Carter described as
Hamas.
Perfect.
يكافحون بشكل ممتاز.
Government was the first democratically elected government.
وهم الجمهورية وهم الحكومة الديمقراطية الوحيدة المنتخبة أول حكومة ديمقراطية منتخبة في الوطن العربي. بالمناسبة أنا كنت
one-on-one meeting where he asked me about democracy in the Middle East. I said, if there is ever any free democratic election, it will bring about the people whom you do not like.
Yes.
So I believe that Sheikh Khalid and I
will talk about the Sheikh Khalid issue.
You wanted to propose a question. أردت أن تطرح شيئا من الأسئلة بخصوص
أنك قبل فلسطين عندي بس حتة عايز أركز عليها تاني. العداء الظاهر بين United States وإيران تصريحات تصريحات تصريحات. لماذا تسكت أو يسكت المجتمع الدولي الأمريكي على مساعدة النظام الإيراني النظام السوري في قتل هذا الشعب؟
Well, he's stating that on the surface the United States always declare enmity against the
بشكل ظاهري تكون الحكومة الأمريكية ضد الدكتاتورية، ولكنه في السر قد تكون تدعم مصالحها الشخصية، كما نرى مثلا عداءها لإيران. إن المجتمع الدولي قادر على إيقاف هذا الدعم، ونحن نرى الناقلات البحرية وغيرها تدعم ذلك.
Iranian public guard in Syria. So he, this is really puzzling everybody. Is the U.S. serious about solving
وأن دعم إيران للسوريين يشكل مصدر للكياء الجميع.
أعتقد أن
لا أعتقد أن هناك أي أسرار في علاقة الولايات المتحدة بإيران.
Either the surrender of
العلاقة تكون مبنية على خضوع الحكومة إلى أخرى.
They used to encourage the Shah to make. And this is a point I'd like to make.
وهذه هي النقطة التي أود إيضاحها.
Is the Western Alliance
فهل
pro Shia or anti Shia or
none of these things. الحلفاء الغربيين ضد الشيعة أم معهم؟ هذا واقع ليس هذه القضية، وهم أحيانا يدعمونهم وأحيانا يكونون ضدهم. إذا أنت كنت مسلما وتهاجر فسوف يسألونك إذا كنت شيعي أو سني، فهذه هي قضية مهمة.
If you look at Iraq, إذا which I gave my political إلى العراق
وأنا قد قضيت وقتا طويلا في العراق وفي الدفاع عن القضية العراقية.
When the British and Americans were his allies, I was his opponent. Yeah. But I did not want to see the breakup of Iraq. And I argued with
Saddam Hussein. أنا كنت مضادا له.
Concomitant of breaking Iraq would be the inflation of the power of Iran. And so this has inevitably turned out to be. But the Western Alliance supported Shiite power.
And they are against
Shiite power in Iran. They would be quite happy to shift that paradigm if it suited them. If it suited their interest, they would suddenly be pro-Shiite.
And
against the Sunnis. The Sunnis in Iraq are now an oppressed minority with the full support.
فالسنيون في العراق الآن عبارة عن أقلية، وأقلية السنيون في العراق أقلية وأقلية
definitely nothing to do with Christianity.
مظلومة.
As I always say, Christians believe in the prophets, peace be upon them. These Western leaders believe in the prophets and how to
get
peace.
ولهذا فهم لا يؤمنون إلا فإن النظام الغربي لا يؤمن إلا بال منفعة الشخصية ولا يؤمن بالأنبياء. لابد أنك سمعت عن موقف الدفاع الأمريكي، وزير الدفاع الأمريكي
to capture, to kill, to imprison, to hold forever any US citizen
في التحفظ والأسر أي أسير وأسر أي أحد لا يقوم بدعم النظام الأمريكي. المشكلة ليست في أن تكون فقط مواطنا أمريكيا. نعم أعتقد أنه شكل صادم بشكل كبير.
There is a real danger of this becoming the norm in the United States, leading, as it has in the United Kingdom, to the paradox that we are invading countries
للانتقاد
whilst murdering freedom and democracy in our
فهم and people who يختلون الحرية والديمقراطية.
Will end enjoying neither liberty nor security.
فهو الآن هم لا الشعوب لا تتمتع لا بالحرية ولا بالأمن ولا بالديمقراطية. ولهذا وهذا هو ما حدث.
This kind of terrorist atrocity that we saw in London on 7/7 as we call it, and in the United States in 9/11.
وما ما حدث في أمريكا في ال في 2011 في مرة أخرى سوف يكون لدينا
شيخ خالد هذا كوشن
القضية الفلسطينية يعني هو معني بها عايز أعرف هل هو شايف إن ثورات الربيع العربي أثرت بالسلب على هذه القضية؟
Okay. شيخ خالد is concerned about whether the Arab Spring has negatively
affected. تعتقد أن الربيع العربي قد أثر بالسلب على الثورات وعلى القضية الفلسطينية؟
The Israeli aggression against the innocent people in Gaza. The death toll reached today 14.
Actually, I can update you this evening. There is
another. دعني أخبرك بما حدث أخيرا.
And Sheikh Khaled's question is a very.
وهذا السؤال هو مهم جدا. سأله الشيخ خالد أعتقد في وقت قصير.
Because everybody else is busy.
الآن كل واحد الناس كلها مشغولة بثوراتهم الخاصة وهم لا يلتفتون إلى القضية الفلسطينية
but in the medium term,
ولكن
the
على المدى المتوسط
Arab Revolution and particularly the Egyptian Revolution.
وبعد الثورات العربية وخصوصا الثورات المصرية
but in the medium term,
على المدى المتوسط
democratic Egyptian government will ever again be able to
أي حكومة عربية ديمقراطية إلى السلطة بشكل قوي وتستطيع أن تعارض الدولة الإسرائيلية.
Well, to be honest,
حتى أكون أمينا
I'm generally not in favor of executions.
أنا لا أدعم العقوبات ولكن
description to lock up the people ولكنه
كان هناك جريمة خارج ولكنها هذه ما يمارس في
الفلسطينيين
جريمة خارج التصور
could commit such a crime.
ولكن هذه الجريمة ممكن أن تتم بشكل من خلال أي نظام ديكتاتوري.
Because the Egyptian ممكن أن يقوم بهذه الجريمة. Are so strongly behind the Palestinian right of return and their right to their own country.
الفلسطينيون لديهم الحق في العودة إلى بلدهم.
In the future will ever.
إذا نجحت ولكن إذا نجحت الحكومة المصرية في الوصول. إلى السلطة بشكل ديمقراطي فسوف ذلك يشكل خطرا على إسرائيل
وأهمية
مصر في العالم كباعتبارها القائدة التاريخية للعرب سوف تستخدم من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وليست من أجل الدفاع عن إسرائيل وهذا
partly as a result of Egyptian intercession.
وهذا ما هو يحاولون أن يتجنبوه.
I greatly welcome that.
حاليا.
Time is running out for.
ولهذا فإن الوقت يجري بسرعة. ويجب علينا أن نستجمع ونبسرعة.
Pointed this out to them.
وأن نشير إلى هذه القضية معهم.
For them or others to decipher. But she identified even before these revolutions began.
ولكن ما أوضحه الإسرائيليون حتى قبل هذه الثورة أنهم يريدون أن يعقدوا اتفاقيات مع الحكومات لأنهم لا يعرفون ما سيحدث في المستقبل. لقد كنت من الداعمين للنظام الفلسطيني للشعب الفلسطيني ودعمتهم في شريان الحياة من خلال شريان الحياة.
You were on the border, you were in the water, we were on land, we couldn't help you, we couldn't help you guys.
وقد كنت معهم ولكنك لم تتفق
and the way you were treated.
مع الطريقة التي عملوك بها وقد عملوك بشكل سيء.
Number one, what are you naming the next one? And where is the route?
Well, we have permission from the Egyptian authorities
to bring a convoy in May
in writing. And I know that they will keep to that.
And so
on the Nakba day, the 15th of May, we hope to
ولكن ما حدث في يوم النكبة في الخامس عشر من مايو
يعني مستر جالوي يحضر لقافلة أخرى. هذه القافلة تدخل غزة إن شاء الله في التاريخ الذي يوافق تاريخ النكبة.
And so we will travel from all parts of the world, from Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia,
ماليزيا وأوروبا ومصر والعرب والعالم العربي في قافلة في يوم النكبة. وأتمنى أن تمر هذه القافلة بمصر وأن تساعدها الشعب المصري.
هل تتوقع اعتداء من السلطات الإسرائيلية على القافلة كما حدث؟
Are you expecting any aggression from the Israeli
No, no, we won't be we won't be traveling anywhere near them. But one thing I can say is we will not have any aggression from the state of Egypt, which we suffered quite a lot before. 55 of our people entered Gaza with blood on their faces on the convoy to which you refer. And this will never happen again because Egypt is under new management. And inshallah,
this new management will, as they have promised to do, facilitate
Okay, there is a lot that Sheikh Khalid wants to bring up. So
هناك الكثير الذي يود أن يقوله الشيخ خالد.
تقرير هنشوفه دلوقتي عن أزمة الكهرباء في غزة. تقرير وحنرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا.
بات مشهد الظلام الدامس في غزة صورة نمطية عند أهلها، فحصارهم عودهم على كل شيء، ولا ضير عندهم أن تضاف الكهرباء لسجل معاناتهم المفتوح منذ أن اتخذوا خيارهم بصورة ديمقراطية. ضريبة الديمقراطية ألقت بظلالها على كل حق في الحياة كفله المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. خمس سنوات عجاف عاشها ولا يزال 1.5 مليون مواطن في قطاع غزة، ما بين نقص الدواء والوقود والتضييق وصولا لقطع الكهرباء التي ينظر إليها في كل الدول بأنها عنصر أساسي للحياة. قد يكون هذا الطفل محظوظا لتعوده على العتمة في رحم أمه، حيث لا مشكلة لديه في رؤيته للعتمة بدل النور عند ولادته. لكن المشكلة هنا، هل سيبقى هذا المولود حيا في ظل انقطاع الكهرباء عن مشافي القطاع؟ وهل ستحظى هذه العجوز بمزيد من العمر بعد توقف أجهزة غسيل الكلى عن العمل؟
نوجه رسالة لكل من يعني لكل أصحاب الضمائر الحي وهم كثر في عالمنا العربي والإسلامي، وفي مقدمتهم يعني جمهورية مصر العربية بالتعاون يعني وإرسال الوقود على أساس الحفاظ على الحياة البشرية وحياة المرضى وحياة وأطفال فلسطين ومرضى فلسطين اللي هم بحاجة إلى دعم من كل الدول العربية ومقدمتهم مصر والعالم الإسلامي. فنتمنى من الله عز وجل أن تصل رسالة إلى المنظمات الإغاثية والدولية للتعاون وبالسرعة المطلوبة. يعني نعم، هذا هو هلقة التيار الكهربائي، هلقة الجنريتور هيعمل، ولكن بعض الأحيان تزيد الفترة عن 5 دقائق في خلال التحويل. وانت الآن العمليات تعمل الآن، يعني تتوقف التنفس الصناعي، والآن يبدأ الأطباء والتمريض بالعمل اليدوي. لحين التيار الكهربائي. تخيل لو الآن ازداد دقائق وازداد ربع ساعة أو نص ساعة، يعني حنفقد الآن هينا وإحنا في خلال العمل سنفقد يعني أرواح وعلى الهواء مباشرة. يعني
لم يغني إسرائيل حصارها على غزة أن تواصل مسلسل القصف والاغتيال وتدمير البيوت والبكاء أمام المجتمع الدولي بحجج واهية كأنها الضحية والفلسطيني هو الجلاد. اغتالت إسرائيل أمين عام لجان المقاومة الشعبية زهير القيسي والأسير المحرر المبعد لغزة محمود حنني لتبدأ بعدها موجة من التصعيد. المقاومة الفلسطينية ترد بقصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعشرات صواريخ جراد، أما إسرائيل فلا تزال تواصل قصفها على قطاع غزة موقعة عددا من الشهداء والجرحى، يوازي ذلك تهديد قادة جيشها لحماس بوقف إطلاق الصواريخ كونها المسؤولة عن القطاع، وإلا ستدفع ثمنا باهظا، تهديد قابلته حماس بقولها أن الرد على جرائم إسرائيل سيكون بالأفعال لا الأقوال.
لن نقبل بأي فهدة يتصرف فيها الاحتلال كيفما يشاء ويغتال فيها أبناء شعبنا وقتما شاء. هذا التهديد وهذه التهدية هي تهدية ملعونة قدمنا فيها خيرة أبنائنا وخيرة أمنائنا العامون شهداء، وبالتالي المقاومة الفلسطينية لن تقبل ولا تؤمن بأي تواصل بشأن التهدية في ظل تواصل العدوان.
15 شهيدا وعشرة الجرحى هم حصيلة العدوان الإسرائيلي حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما لا يزال هذا العدد مرشحا للزيادة في ظل التهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة على قطاع غزة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا الداعية الإسلامي من غزة الشيخ وائل الزرد. السلام عليكم الشيخ وائل. ألو الشيخ وائل، السلام عليكم. طيب احنا طبعا كان معنا التقرير عن أزمة كهرباء غزة. شيخ وائل السلام عليكم. شيخ وائل ألو شيخ وائل.
نعم أسمعك.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ وائل الوضع في غزة ازاي دلوقتي بعد التقرير على ضمان في أزمة كهرباء هناك، ومعايا خبر عن مقتل 12 ناشط في غارات جوية إسرائيلية على غزة النهاردة.
16. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أخي الكريم الأستاذ خالد، حياك الله أنت وضيفيك الكريمين في مصر الحبيبة. باختصار شديد الوضع ربما لا زال على حاله في قطاع غزة، بل إننا أزيدكم في هذه اللحظة أن الوضع للأسف يزداد سوءا لحظة بعد لحظة وساعة بعد ساعة. فمحطة توليد الكهرباء الأخيرة قد أغلقت أبوابها وأعلنت أنه لا كهرباء في هذه اللحظات في غزة، إلا ما يأتينا للأسف الشديد، أقول للأسف الشديد وللحسرة التي تأكل قلوبنا نحن في غزة، لا تضاء غزة الآن بإضاءة جزئية إلا عبر بعض الخطوط الإسرائيلية التي يستمد منها أهل غزة الكهرباء. أما إخواننا وأهلنا في مصر فالكهرباء باتت عندنا من قبلهم محرومة وللأسف الشديد.
هل في يعني في مناشدات من السلطة الفلسطينية أو المقالة على حسب ما بيتكلموا غزة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، هل بيخاطب المجلس العسكري بخصوص هذه الأزمة؟
أخي الكريم، الأخ الأستاذ الكبير إسماعيل هنية والسلطة والحكومة في غزة ليست هي وحدها التي تخاطب المجلس العسكري، وليست هي وحدها التي تخاطب الحكومة المصرية، وليست هي وحدها التي تخاطب الشعب المصري والأحرار والشرفاء فيهم. كل أهل فلسطين، كل العالم العربي والإسلامي، كل الأمة الإسلامية، كل أهل الثورات العربية هم الذين يتحدثون ويناشدون الإخوة في المجلس العسكري أو في الحكومة المصرية الحالية أو الإخوة الأكارم في مجلس الشعب، النواب الجدد، هؤلاء كلهم مناشدون بأن يجعلوا الثمرة الأولى للثورة العربية المصرية الكريمة التي رفعنا رأسنا بها عاليا أن تكون الثمرة الأولى هي أن تنار غزة، هي أن تضاء غزة، هي أن يرفع جزء من ظلم كبير دام على أهل غزة سنوات طوال. أخونا الكبير المحترم جورج جلوي زار غزة مرات عدة ونزل على رأسنا وعلى عيننا وسكن قلبنا، لقد رأى العديد من صور الظلم والظلام في غزة. أخي الكريم، المناشدة من كل ألسنة العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم، للإخوة في المجلس العسكري، للإخوة في مجالس الثورة، للحكومة المصرية، لنواب الشعب الجدد، أن يتقوا الله جميعا وأن يجعلوا أهل غزة يعيشوا بكرامة وأمن وأمان كما يعيش أبناء الأمة. أخي الحبيب، أخي الكريم، إن اليهود الظالمين باعتدائهم الآثم اليوم عبر إطلاقهم العديد من صواريخهم الآثمة التي حولت شباب الأمة المجاهدين الأخيار إلى قطع من لحم مبعثرة، هم يريدون أن يشغلوننا عن المسجد الأقصى المبارك، عن مدينة القدس المباركة. هم الذين يعيثون الآن، وأنا أحدثكم، يعيثون في القدس فسادا وإفسادا، يهلكون الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد.
شيخ وائل، طيب يعني هل في تبرير للتصعيد الإسرائيلي الآن تجاه إخواننا في غزة؟
أخي الحبيب، اليهود الظالمون المعتدون الآثمون في بلادنا المحتلة ليس لهم ما يسوغ عدوانهم، هم يعتدون على أهلكم، يعتدون على إخوانكم منذ أكثر من 60 عاما، هم يذبحوننا من الوريد إلى الوريد منذ أكثر من 60 عاما. لقد أحال اليهود أكثر من 1200 مسجد إلى حانات وخمارات يا مسلمون. لقد قصف اليهود المساجد بيوت الله تعالى، لقد دمروا المصانع والمتاجر، لقد سجنوا الآلاف من شباب الأمة وقتلوا الآلاف من شباب فلسطين، لقد أحالوا غزة، بل لا أقول غزة، لقد أحالوا فلسطين كلها إلى كنتونات محاطة بالجدر، لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر أو في قرى محصنة. اليهود الظالمون لا يحتاجون لمبرر حتى يعتدوا على قطاع غزة. وفي ظني الشخصي وتقديري أنا شخصيا أن اليهود الآن يريدوا أن يمعنوا في قصف غزة حتى لا يفكر أهل غزة الأحرار الأبطال الذين صنعوا العزة والكرامة وصنعوا ما يستطيع رد اليهود عبر دمائهم وأظافرهم التي بنوا بها الأنفاق، وقد قتل كم كبير من شبابنا بالأنفاق. هم يريدون أن يشغلوا المجاهدين في غزة عن التفكير في المسجد الأقصى المبارك ليفرغ لهم الجو، ليفعلوا في مدينة القدس ما يشاءوا، وليحلوا لهم من يفعلوا ما يشاءوا. أيها الإخوة، أيها الناس، في قناة الناس المشاهدين الكرام، اليهود الآن عبر قصفنا ودمارنا وإهلاكنا يريدون من وراء ذلك أن يخلو لهم الجو ليعيثوا في الأرض فسادا في بلادنا المحتلة، في القدس، في الضفة، في رام الله.
شيخ وائل، هل من رد فعل من إخواننا في غزة، رد فعل الحكومة بقيادة أبو مازن محمود عباس؟
أخي الكريم، الحكومة عندنا لا تقاد لا بأبي مازن ولا بغيره، الحكومة عندنا في غزة تقاد بالأبطال من المجاهدين الكرام الذين قالوا في وجه الظالمين لا، إن كنت لا تدري فهي مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الحكومة في فلسطين تقاد بإسماعيل هنية، تقاد بالأحرار، بالأبطال، بالمجاهدين الذين دفعوا ضريبة كرامتهم من دمائهم ودماء أبنائهم. هؤلاء اليوم يقولون لليهود لا، ولذلك يدفعون الضريبة بحصار وظلام وظلم يدوم عليهم سنوات طوال، أكثر من 4 سنوات. كان بمقدور إسماعيل هنية وإخوانه أن يقولوا نعم للظالمين، أن يتوافقوا مع اليهود عبر التنسيق الأمني ليعطوا VIP ليدخلوا الأماكن كلها، لتعترف الدنيا كلها بهم، لكن إخوانكم المجاهدين يا شيخ خالد أبوا إلا العزة والكرامة، وبقوا مستمسكين بدينهم، ما فرطوا ببلادكم وما تنازلوا عن مسجدكم الأقصى المبارك وما أعطوا الدنية في دينهم، ولذلك يحاصرون، ولذلك تغلق عليهم المعابر، ولذلك يمنع من يمنع عنا البنزين والكهرباء. وإنه والله لمن العجب أن يصدر من مصر الحبيبة البنزين والبترول والغاز إلى دولة العدو إسرائيل ويمنع عنها شعب مسلم كريم يعيش في قطاع غزة.
شكرا جزيلا شيخ وائل الزرد، الداعية الإسلامي من غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامكم وأن ينصركم وأن يعينكم. شاعر طبعا بيك وبتخلي الدول العربية برمتها عن المسجد الأقصى الآن وعن القضية الفلسطينية. شيخ دكتور محمد، يعني ممكن ببساطة تقدر بإيجاز تقول للمستر جورج الجالوي عن هذه المكالمة والكومنت أو التعليق بتاعه؟ يعني
This phone call is really emotional.
Yes.
لقد كان أثر هذا إحساسي ومشاعري.
Basically, this very eloquent speaker.
هذا الخطيب البليغ قد لخص 60 عاما من الظلم والاضطهاد ضد الفلسطينيين، وما يثير الدهشة هو التناقض الذي يأتي أن مصر تصدر الغاز لإسرائيل، ولكن الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأرض لا يستطيعون الحصول على الغاز. ومن مثير الحزن ما يثير حزني أنني أسألك أن تعلق على هذا الظلم. أعتقد أن جزءا من هذه المشكلة ما ذكرته منذ قليلا هو المرحلة الانتقالية. إن الثورة قد غيرت المجتمع، ولكنها لم تتم ولن تتم حتى يتم انتخاب رئيس وحكومة
is being implemented.
ويتم تنفيذ إرادة الشعب.
I feel so because
أظن ذلك لأنني أثق في الشعب المصري وأعرف أنه لن يتوقف حتى
better than I.
حسنا أنت تعرف أكثر مني أن مصر
the path of the Islamic forces in the country
have spoken in a way which is so unequivocal
that I don't believe anyone will try to be able to stand in its way.
Politicians who've been plotting day and night can read this message.
هل يستطيع السياسيون أن يقرأوا هذه الرسالة بوضوح كما قرأتها؟
of the old regime.
حسناً، إذا كان السياسيون ينتمون إلى النظام القديم فإنهم لن يقوموا بذلك. ولكن التيار العام في مصر وخصوصاً حينما يتم انتخاب رئيس، وقد شاهدت واحدا من المرشحين المحتملين، وهناك مرشحين محتملين كثيرون جيدون في مصر من ضمنهم دكتور عبد المنعم الفتوح. فهذا الرجل ينافس من أجل الرئاسة.
I don't believe that this kind of
وأعتقد أن إذا كانت مصر تديرها حزب إسلامي قوي فأنا لا أظن أن الأزمة في فلسطين سوف تزداد بهذا الشكل.
And I hope that it's not everywhere in Egypt.
أن تصل مصر إلى مرحلة استقرار. إننا نأمل أن نقدم حتى ليس فقط أموالنا بل أرواحنا من أجل إخواننا في فلسطين.
And just as a small aside, even when the
أهمش هذا الكلام حتى
حينما
كانت الحكومات الدكتاتورية تدعم في يدها زمام الأمور، كان الشعوب تدعم فلسطين بوضوح شديد وكانوا ضد الحكومة الإسرائيلية وضد الظلم.
So there is no doubt in any Palestinian's mind where stand the Egyptians.
أن المصريون سوف يدعمون الفلسطينيين، وخصوصا أن مصر هي قائدة العالم العربي.
We have to listen to Sheikh Wael.
لهذا يجب علينا أن نستمع إلى الشيخ وائل، وكما سمعنا وإذا سمع أي شخص هذا الكلام سوف تثار مشاعره.
أنا بخصوص قضية التمويل، يعني هو شايف ازاي قضية التمويل الاجنبي في مصر، وشايف ازاي ضغط الامريكا على النظام المصري الحالي انه قدر يخرج بالمتهمين بهذه القضية وان هم يروحوا امريكا كأن شيء لم يكن.
بالطبع انا هطرح عليه هذا السؤال، ولكن ايضا هناقشه في مسألة الدبل ستاندرد او التعامل بعدم مصداقية. نعم. تعامل مزدوج، لان هناك منظمات اسلامية كثيرة في امريكا تم اغلاقها ومصادرة اموالها سيمفلي لانها كانت تساعد الضعفاء والمحتاجين في بلاد اسلامية اخرى مثل الهولي لاند فاونديشن او مؤسسة الحرمين
السعودية. نعم.
ولا تسمح ابدا بأي تمويل خارجي حتى لو كانت بضعة مئات من الدولارات.
وجففوا منابع هذه المنظمات يعني.
Basically the question which is imposing itself currently is
الذي يطرح نفسه حاليا
NGOs.
هو حول المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعما من الخارج، وقد سمعت أن إدارة أوباما قد صرفت 200 مليون دولار للدعم، وهؤلاء الناس لديهم أجندات خاصة.
Egyptian 1 billion 1.2 or 3 billion Egyptian pound.
فهناك حوالي 1.2 مليار دولار لدعم الانتخابات.
The election brought the outcome was the opposite of the interest.
Yes.
So now the NGOs.
ولهذا فإن المنظمات غير الحكومية يتم دعمها وتمويلها، وقد كانت هذه المنظمات تمول من قبل في ظل النظام السابق، ولكن النظام السابق لم يتكلم، والآن إنهم يثيرون هذه القضية ويثيرون قضية الدعم. فكيف ترى هذه القضية؟ هل من الممكن في أوروبا مثلا أن تكون هناك منظمة غير حكومية وتتلقى دعما من دولة أخرى كما تقول يا دكتور محمد؟
And I heard you refer to the Holy Land Foundation, which
the Holy Land Five,
who are living martyrs, who are amongst the most extreme prisoners of conscience in the world. They are imprisoned for 70 years.
Some of them are لأنهم يدعمون الضعفاء ونحن لا نرى أي ضوء حاليا. لقد عرفت هذه القضية بشكل واضح لأنني كنت في أمريكا في هذا الوقت، وكان هناك دعوات للتمويل.
And husbands. And so for the Americans and the British and others.
فبالنسبة للأمريكان والبريطانيين الذين يهتمون بأمر المنظمات الغير الحكومية، فإنهم منافقين. إذا كانت مصر تحصل على 200 مليون من لدعم المنظمات غير الحكومية، فهذا أمر غريب. هناك كثير من المنظمات غير الحكومية الجيدة في العالم، ولكن إذا كان هناك ثورة وهناك منظمات حكومية تدعم هذه الثورة،
تروجن هورس انسايد ويتش،
فإن هناك بعض المتسللين الذين يحاولون أن يحصلوا على مصالح خاصة من خلال هذه المنظمات.
In the second action, did you talk by lifting the travel ban from these guys?
هل تتحدث عن إلغاء السفر، إلغاء تصريح السفر لهؤلاء الناس؟ أعتقد أن الأفراد الذين بقوا من منظمات المجتمع.
But that's less of importance than to send a clear signal.
إنه هذا يعطي إشارة واضحة للعرب للحكومات العربية ويجب على الحكومات العربية ألا تضخم من هذا الأمر. هذا رد فعل إيجابي لأننا نعرف الآن أن هناك الكثير من المنظمات غير الربحية الحكومية التي تتدخل في الأمور السياسة وتحاول أن تستخدم الإعلام لإقناع الناس باتخاذ بعض المواقف. أعتقد أن هناك الكثير من المنظمات غير الحكومية الآن التي يجب أن تفكر مرتين قبل الدخول في أي دعم أو قبول أي دعم.
أخير ومهم جدا، تصورك بعد صعود التيار الإسلامي في مصر شكل المنطقة العربية في المستقبل يبقى عامل ازاي؟ وليه بنشعر دايما ان العالم الغربي متخوف دايما من الاسلاميين، مع ان هو اللي يتكلم عن الديمقراطية فاذا ما اتت بالاسلاميين بينكر هذه الديمقراطية.
I guess you figure out the question on your own. Basically it consists of two parts. The first is your view of the future of the Arab world in the light of the Arab Spring and demonstrations bringing about through three democratic elections, the Islamists with their various backgrounds. So do you expect the Arab world in the future to have a one united Muslim world, have the same thoughts, same ambitions? The second is, why the West is always skeptical when it comes to the Islamists taking the rule of one country or another, particularly Egypt? Why this great opposition to this idea? They keep chanting democracy and they claim that they spend billions of dollars in order to spread democracy in the so-called third world countries, non-democratic countries. But whenever democracy brings about a particular type of people, then they are entirely against this type of democracy.
Well, we saw this in Palestine.
لقد رأينا هذا في فلسطين. الفلسطينيون يعاقبون ويحانون ويتم أسرهم لأجل معاقبتهم على اختيارهم لنظام إسلامي وهو نظام حماس. إذن فهم يعاقبون رغم أن هذا النظام جاء نتيجة لنظام ديمقراطي. أنهم يعاقبونهم من أجل أنهم صوتوا للنظام الإسلامي. ونحن نرى الآن في مصر الانتشار الشديد للإسلاميين والقوات الإسلامية والأحزاب الإسلامية. وقد قال صديقي القديم الشيخ راشد الغلوشي، ونحن نرى صديقي القديم الشيخ راشد الغلوشي في سوريا في تونس، ونرى الثورات أيضا في اليمن، وهناك انتخابات في اليمن. إن الحكومات الإسلامية في توجهها إلى الصعود، وأنا أعتقد أن على الناس أن يدعموا هذه الحكومات وأن يتبعوها، وسوف هذا سوف يعيد الكرامة لهذه الأمة العربية ويضعها في المكان الصحيح وضد الإذلال وضد الظلم الذي تعرض له الإسلاميون في العهود القديمة. وأنا أعتقد أن العصر الحالي سوف يشهد تغييرا كبيرا، وسوف تعتقد أن الحدث سوف أقوى من الماضي، أن فرصته من أقوى حاليا. أعتقد أن أننا يجب علينا أن نصلي في المسجد الأقصى حتى لو حصلنا على فيزا للدخول إلى فلسطين. أتمنى ذلك، فأنا ولكنني حاليا لست قادرا على الذهاب إلى المسجد الأقصى. تقول أنك كنت تقول أنك كنت محرومة من دخول مصر، وكنت على وقع أنك تستطيع أن تدخل مصر مرة أخرى.
tremendous progress made in Turkey.
أعتقد أن التقدم الذي حدث مثلا مثل ما حدث في تركيا مثلا.
I don't think they did everything right.
لا أظن أنهم يقومون بكل شيء صحيح, ولكن أفضل بكثير مما كان, لكن الوضع في تركيا أفضل بكثير مما كان سابقا. وأعتقد أن المجتمع التركي الآن قد حقق نجاحا وازدهارا.
And which nobody could look at.
ولا يستطيع أحد أن ينظر إلى هذا النظام ويقول هذا هو القاعدة أو هذا نظام إرهابي, لكنه نظام إسلامي ونظام حديث. وأنا أظن أن أن على الحكومات أن تركز في انتشار الرفاهية ودعم الاستقرار. لقد لعلك سمعت الشيخ محمد حسان وهو يقول أن الفساد قد توقف, إذا توقف الفساد إلى فترة قصيرة فإن الدولة سوف تزدهر إلى كثيرا. أنا متأكد من هذا, فأنا قد عرفت عن الأحزاب الإسلامية في مصر أو من حزب النور, وهو شيء
رائع.
هذا النصر الذي حققه الحزب هذا شيء رائع ولا يحدث في أي مكان, وخصوصا حينما طرد أحد أعضاء حزب بسبب كذبه. وهذه قصة مهمة جدا, وقد نشرتها صحيفة الواشنطن بوست. وهناك الكثيرون مما نحترم هذا الأمر.
Well, I've just been on a speaking tour of Indonesia, where the Islamic Party,
أتحدث في إندونيسيا حيث كان الحزب الإسلامي يدعم الازدهار والائتلاف مع الحكومة, وكان هناك حزب فاسد, ولكنهم كانوا يصممون على إنشاء ائتلاف من أجل الرفاهية. وقد اتضح أن هذا الحزب الإسلامي حزب جيد ويستطيع أن يصل إلى الحكومة. أشكرك على هذا
السؤال الأخير. يعني اسألوا عن لو أن أتى إلى مصر رئيس إسلامي, ماذا يتوقع من رد فعل أمريكا والاتحاد الأوروبي؟ هل يقبل ده بسهولة ولا؟
Okay, Sheikh Khalid is really bringing up a very important issue, which is let's assume that an Islamist president was elected, one of your friends.
Yes.
What would be the reaction of the U.S., the European Union, and the West in general?
Well, I think they will first of all have to accept the verdict.
عليهم في الأول أن يقبلوا المؤمنين وأن يقبلوا
اختيارهم,
لأن مصر دولة مهمة جدا للعالم, ولا أعتقد أنهم سوف يلعبون ألعابا سياسية في هذا الأمر. وصديقي الدكتور فتوح أكد أنه أنه لا أحد يدعم أسامة بن لادن.
Intelligent, intellectual man.
ولكنه هذا الرجل هو رجل يتمتع بمصداقية ويتمتع بالذكاء ويستحق أن يكون رئيسا لمصر.
And I do have a proof.
عندي
whenever one of our scholars say that we're not interested in the American financial aid,
العلماء أننا لسنا مهتمين بالمعونة الأمريكية. فحينما حدث هذا الإعلان فقال أوباما أنه يحترم المصريين, وقال لا عليكم أن تأخذوها, سوف يكون وراءكم بالمعونة. لا like لا يريدون أن يقطعوا عليكم المعونة. من يريد أن يقطع عليكم المعونة, فمن يحب أن يخرج من مصر؟
هو طبعا بيتكلم عن النيل.
نعم نعم. شكرا جزيلا مستر جورج جالوي على حضورك معنا. شكرا جزيلا دكتور محمد صلاح. وفاصل ونواصل مع عبد الله عمر عبد الرحمن, خليكم معنا.
ما بعد فيا يقول رب العزة تبارك وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
قبل الثورة والثوار،
قبل الثورة والثوار،
شيخنا الغالي من الأحرار،
شيخنا الغالي من الأحرار،
ثورة الشيخ الهدمات،
ثورة الشيخ الهدمات.
نحن نعقد هذا المؤتمر لنؤكد أن قضية الدكتور عمر عبد الرحمن قضية إنسانية في المقام الأول. هو شيخ ضرير أسير لفقت له واتهم ظلما وعدوانا، وهو رمز الأزهر. كيف لشيخ الأزهر ألا يتحرك للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عمر؟ هو اكتفى ببرقية إلى أوباما يطالب فيها بالإفراج عن الدكتور عمر، لم يخرج المجلس العسكري ليعلن ذلك للرأي العام. هذا الصمت المريب الذي يتلبس المجلس العسكري كان يجب عليه أن يخرج.
احنا أمام جريمة كاملة تعرض لها الدكتور عمر عبد الرحمن. أنا أتمنى على أن يتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الاتهامات التي وجهت للدكتور عمر عبد الرحمن. هذه الإدارة الأمريكية لا تزال تتعامل معنا بمنطق الإجرام. هذا المنطق تقرأه في وثائق ويكيليكس، الوثائق العديدة التي كشفت الكثير من المباحثات التي كانت تتم بين عمر سليمان وحبيب العدلي وعبد الرحمن اللي هو رئيس مباحث أمن الدولة. الحكومة المصرية أيضا مقصرة تقصير شديد. المجلس العسكري الذي كان ينبغي أن يبدأ حكمه بإصدار قانون للمصالحة الوطنية يرد فيه الاعتبار لكل المظالم التي اقترفت خلال 30 سنة الماضية ويفرج عن المعتقلين الذين لا يزالون في السجون.
من أجل أن نطلق صراحة هذا العالم الصابر الصامد، لا سيما ومصيبته أنه يحمل عمامة بيضاء، لو كان من حملة العمائم السوداء لقامت الدنيا وما قعدت، فما كانت الحسناء يهتك عرضها لو كان في هذه الجموع رجال. نحن الأولى والله الذي لا إله إلا هو، لو أردنا أن نفعل ثورة التحرير كان المفروض أن نفوت هذا الميدان لا يكون في موضع قدم. إذا أرادوا أن يقفوا موقفا عزويا أخويا عقديا يرضون الله تبارك وتعالى به، يعتقل أبناء الشيخ هنا ويستشهدون ويشردون ولا نجد لهم نصير.
في البداية نحمل المجلس العسكري ورئيسه السيد المشير طنطاوي المسؤولية الكاملة في تقصيرهم في المطالبة بعودة والدي الدكتور عمر عبد الرحمن. أنا أوجه نداء عاجل لسيادة المشير، أقول لماذا هذا التعنت مع والدي؟ والدي الآن ممنوع من التحدث معنا نحن الأبناء منذ 19 سنة. ذهبنا إلى فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب أكثر من مرة واستقبلنا أحسن استقبال وقدم طلبا رسميا إلى السفارة الأمريكية وأخبرونهم بذلك.
دعم طبرات علشان الحقيقة ذكرى للشيخ والشيخ ينزل لنا إن شاء الله. كنا عندنا أمل وعشم بأنه ينزل ساعة ما كان عندنا 19 أمريكا موجود هنا وأفرجوا عنهم من غير ما نعرف فيه الأسباب. ما زلنا حال وقفة زي ما هي كده لحد ما يقرأ الشيخ إن شاء الله.
لماذا هذا الكسل؟ إحنا شايفين أمريكا، شايفين إسرائيل، شايفين أي دولة في العالم بتعمل المستحيل علشان تجيب مواطنيها. الشيخ عمر عالم من علماء المسلمين، من كبار علماء المسلمين، وأول من صار ضد النظام، وكيف يترك هذا الرجل من غير مطالبة؟
بما أني أحد تلاميذ الشيخ عمر عبد الرحمن، فإن تحقيق أحلام الشيخ من إن شاء الله السهل جدا تحقيقها ما دامت ترتبط بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول أن الإهمال من جانب المجلس العسكري هذا إهمال مقصود، إما لضغط من أمريكا وإما لضعف في المجلس العسكري.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. اسمحوا لي أرحب بضيوفنا في قضية الشيخ عمر عبد الرحمن والدكتور طارق مهنة. معانا الأستاذ محمد عبد الحميد زبادي ابن خالة الدكتور طارق مهنة. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام.
والمهندس طه مهنة عم الدكتور طارق مهنة. طارق مهنة مسجون رأي، هنعرف قصته إن شاء الله. ومعانا الشيخ الحبيب عبد الله عمر عبد الرحمن نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، ربنا يرجعه بسلامة الله ويديله الصحة والعافية. السلام عليكم يا عبد الله. ثم معانا مفتي المسلمين في استراليا الدكتور تاج الدين الهلالي حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام خادم الدعاء، جزاك الله خير.
بس بحب أطمن حضراتكم الحلقة الخاصة أو الفقرة الخاصة بمستر جورج جلاوي هنترجمها إن شاء الله بإذن الله باللغة العربية على الشاشة، وهيتم عرضها في وقت لاحق على شاشة قناة الناس، وحننزلها على موقعنا على صفحة الفيسبوك صفحة برنامج مصر الجديدة، وعلى صفحة الدعم لخالد عبد الله جزا الله إخوة القائمين عليها كل خير. هنترجمها بالعربي، اللي عايز يبقى يتابعها يتابعها، لأنه الحقيقة الأخ اللي كان بيترجم كان الصوت شوية فيه تشويش في الإيربيس، فكان فيه كلام بيسقط منه، لكن أتصور أن الفكرة العامة وصلت. أستاذ محمد، بداية الناس عايز تعرف الدكتور طارق مهنا مسجون رأي يعني إيه؟
الدكتور طارق مهنا يعني بيشبهني بالضبط بالأستاذ جورج جالوي، مع الاختلاف الوحيد بينهم الاسم. لو كان طارق مهنا اسمه جورج جالوي ما كانش ده حاله النهارده. طارق له موقف معادي للحكومة الأمريكية في احتلالها للدول الإسلامية زي العراق وزي أفغانستان.
وبالتالي طارق مع الجنسية الأمريكية ولا مصري قاعد هناك؟
طارق مولود في أمريكا لأبين لأب وأم مصريين، وهو يحمل الجنسية المصرية والجنسية الأمريكية.
يعني ما شفعلوش إن الجنسية الأمريكية بيحملها ورأيه خلاهم زادوا بيت السجن؟
ده بالعكس، ده يمكن يعني هم يعني
هو عشان في عرق مصري.
لا هو عشان اسمه مسلم.
لا يا فندم، ده هي القصة كمان، إن يعني إحنا كفحنا عشان نجيب شهادة ميلاد مصرية.
نعم.
يعني هو كلام لما بعثنا للسفارة ردوا عليهم، الحكومة الأمريكية قالت ليس لكم تدخل لأن ده أمريكي. فمن هنا بدأنا نتحرك، طلبوا مننا في السفارة إن لو فيه شهادة ميلاد له، وكان فعلا في شهادة ميلاد له من إحدى السنين اللي كان بينزلها في أجازات.
نعم.
وطلعت المستخرج الرسمي وبعته، وبعتنا برضه للسفارة، إلا إن ما فيش رد من هذا
هو الأمر. معتقل من إمتى يا باشمهندس؟
هو معتقل من أكتوبر 2009
لحد وقتنا هذا.
لحد وقتنا هذا
من السفارة المصرية ولا قنصلية مصرية ولا أي حاجة؟
لا.
طب يعني في محامي هناك يعني شغال قضية؟
في هيئة محامين أمريكية دافعت عنه وكانت يعني مؤمنة ببراءته.
طب هو واخد حكم أصلا ولا معتقل كده؟
هو دلوقتي يعني أنت عارف حضرتك إن النظام هناك القضاء الأول بيحكم عليه إذا كان مذنب أو غير مذنب، وبعد كده بيحكم عليه بالمدة.
نعم.
فهو حاليا مذنب في نظر القضاء الأمريكي.
مذنب في نظر القضاء الأمريكي، إنما ما خدش حكم.
لا لسه الحكم بتاعه إن شاء الله يكون شهر 4 اللي جاي.
ومعنى مذنب يعني بياخد حكم
أصلا. نعم.
معنى مذنب يبقى لازم حكم.
معنى جيلتي. جيلتي أور نوت جيلتي. طيب إحنا بس عندنا خبرين وارجع لأخونا عبد الله. اشتباكات بين أنصار مصطفى بكري وأعضاء حركة كفاية أمام دار القضاء العالي. الحاخام أرون كوهين يعتنق الإسلام، ده رجل الدين اليهودي التركي. أرون كوهين أعلن إسلامه أمام مفتي بي أغلو في اسطنبول، هو وزوجته وابنه في أول أيام الترشح، إغلاق معظم مكاتب الشهر العقاري بالجيزة، مشاجرة داخل كنيسة المرج بسبب دخول الحمام تنتهي بمقتل وإصابة 4 أشخاص. أرجع لك أستاذ عبد الله، أولا عايز تطمننا الشيخ ظروفه الصحية وآخر اتصال حصل بينكم إمتى؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو كان آخر مكالمة اتصل يوم الخميس الماضي، حتى أن الوالدة طبعا كالمعتاد أن والدي له مكالمة كل 15 يوم لا يتحدث فيها سوى مع الوالدة فقط لمدة 15 دقيقة.
ده يعني إيه لا يتحدث مع الوالدة؟
يعني
ده اللي مسموح له بس
ممنوع منعا باتا اي حد. يعني والدتي كانت في عمره الايام الماضيه اتصلوا بينا لازم يتصلوا، السيده عائشه موجوده طبعا مش موجوده، لا خلاص ممنوع
انت لا اخواتك لا
ممنوع. لمجرد ان الصوت يرتفع شويه يقول له خلي الاولاد يوطوا الصوت لانه ممكن يتلككوا لي فيلغوا المكالمه ويؤسس على العقوبه، ممكن 6 أشهر تمنع المكالمه.
ايه التعنت ده؟
هو بيطبق عليه قانون لم يطبق على احد اسمه قانون سام، يسمى يعني اجراءات اداريه خاصه لا تطبق على احد في امريكا الا حتى بيسمى قانون الشيخ عمر عبد الرحمن. الشيخ طبعا ايه القانون ده؟ عباره عن يعزلوه في غرفه لوحده بمفرده، يضعوه يلزموه بغسل ملابسه الداخليه بنفسه. الشيخ يقول انا الذي اغسل ملابسي الداخليه بنفسي، وانا الذي امرر الصابون عليها، وانا الذي ادعوكها، واني لا اجد صعوبه بالغه. تسلط عليه الكاميرا طوال 24 ساعه، كل 8 ساعات ضابط يقعد كده بس عينه على الشيخ عمر في حركاته وفي سكناته. فطبعا الشيخ يجد معاناة عند قضاء الحاجة وعند الغسل، طبعا معاناة شديدة جدا. بين الحين والآخر يجي يجردوه من ملبسه كيوم ولدته أمه، والشيخ يقول في حال الذي أود أن تنشق الأرض وتبتلعوني، ولا يفعلون بذلك. لكنهم في النهاية أنهم وجدوا تمليغ عزة المسلم في التراب. أنتم مش مليار ومتين مليون مسلم، أين أنتم من عمر عبد الرحمن؟ وده اللي قالوه في السفارة الأمريكية، إحنا مقدرين مشاعركم لكن أين أنتم كدولة من عمر عبد الرحمن؟
طب إيه اللي حصل عن السفارة الأمريكية عبد الله امبارح؟
والله اللي حصل، كنت إحنا كان في توفيق دكتور توفيق باشا، طبعا كان بيرتب لموضوع طرد السفيرة منذ أربعة أيام، كان بيدعو لموضوع مليونية، وراء عند يوم الجمعة بيدعو لطرد السفيرة وإنقاص.
يعني الدكتور توفيق شو متعاطف مع القضية يعني؟
هو مش متعاطف، لا، وكان بيكلم في قضية معينة تانية، قضية
هي
طرد السفيرة وإنقاص الدبلوماسية إلى 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 النصف.
نعم.
وطبعا هم عارفين حقيقة، يعني الناس كلها دوت عارفين إحنا في مقرنا في معتصام، بيروحوا يوم مدخل تاني في البوابة دي. راح طبعا جم الثوار، طبعا عرفوا ان ده دكتور توفيق اغاشي موجود، قالوا لا ده من اضباب المجلس العسكري، اعترضوا على تواجده في قدام السفاره الامريكيه. حصلت هناك بعض البتاع، جيت قلت كلمه هناك، قلت ان احنا وان اختلفنا مع بعض الاشخاص، لكن احنا مشكله بنعاننا بنعيش فيها في مصر هي مشكله التخوين، ان انا مجرد اختلف مع الشيخ خالد خلاص يبقى اصبح كل منا يخون الاخر. مش مجرد الخلاف يعني كده، مش ينفع الطبه واحده، هي دي مشكله، ان احنا كل منا مجرد خلاف. فحدث من نوشات جم لقيتهم بداوا يعدوا طوب، بدا حصل بعض المشاجرات بينهم بفضل الله عز وجل. طبعا كانت بعض المشاجرات وصلت عند المكان اللي عندنا حقيقه، الثوار ذات نفسهم قالوا لا، الا لما كانش عمر لقيتهم بداوا يتكلموا علينا وقالوا فصلونا عن الموضوع دوت. حاولت ان انا اسعى جاهدا قبل ما الموضوع يدخل في الجيش والشرطة. دخلت الى احد العقداء العقيد سعيد جوه في الجيش، وقلت له لازم الموضوع ده يتحل بسرعة، وان احنا مش عاوزين الاشتباكات.
طب احنا انا عايز اقول حاجة صغيرة، يعني مشهد زي ده احنا رايحين وكلنا لنا مطلب واحد بصرف النظر عن اتفاق، يعني في فريق عايز نطرد السفيرة او حاجة، وفي نفس الوقت فريق بيضغط عشان الشيخ عمر عبد الرحمن. لما السفارة الامريكية تشوفنا احنا عمالين نتخانق مع بعض ونضرب في بعض ونبهدل بعض، يعني الموقف بيبقى ازاي من وجهة نظرك؟
هو طبعا ده موقف
يعني حتى لو لينا موقف مع الاخ توفيق عكاشة احنا مش قابلين وشايفينه مش كويس، شايفينه واتفر، انا بتكلم عن احنا رايحين بهدف واحد، ايه اللي يخلينا نخلي الامريكان يشوفونا عمالين نقطع في بعض ونضرب واحد عشان نمشيه والكلام ده بيحصل؟
هو بس قبل ما نتكلم، هي القضيه ما كانتش لي علاقه احنا بيها خالص، دي قضيه ما بين الثوار وما بين توفيق
عكاشة،
دي قضيه احنا في مكان اخر خالص. لكن احنا قمنا يعني الجيش استدعانا قال باعتبار انتوا ليكم بقى سمعه ومش عاوزين احنا نخش باحتكاكات، يا ريت تخلصونا من الموضوع. فاحنا بفضل الله عز وجل لما لنا مكانه يعني عند الثوار ومع الجيش، بفضل الله عز وجل روحت هناك وقلت اشترط على الجيش ان هو يتقدم للامام ويرجع موجود مجرد التوفيق عشاء الى الخلف، وانا من الجانب الاخر انا هبدا ده. هم فعلا بفضل الله عز وجل التزموا بالموضوع دوت، ورحنا هناك ومنعنا الموضوع دوت، لان الموضوع ده كان استمر كان هيحصل زي شارع محمد محمود وكده.
الضغط اللي بتعملوه بيبقى مردود السفاره الامريكيه على الاعتصامات والوقفات والنداءات، هل ودني من طين ودني من عجين ومش فارق معاهم؟
لا،
ولا حاسين ان ده فارق؟
بلا شك السفاره الامريكيه مش عندها تاريخ في الحاجات دي، مجرد اعتصام عند السفاره الامريكيه دوت لو واحد دي مشكله عندها كبيره جدا. لكن السفاره الامريكيه المشكله عشان برضه نبقى منصفين، ليس عند السفاره الامريكيه اكثر من عند مصر. حتى الان يا فضل الشيخ الموضوع لم يقدم طلب حتى الان من الخارجيه المصريه الخارجيه الامريكيه يقول لنا عمر عبد الرحمن، دي المشكله. هم يقولوا انت انظروا الى رعيانا، هل تأخرنا عن 19 امريكي اللي هم التمويل الاول؟ هل تأخرنا عن عزام لما كان اسرائيل؟ هل تأخرنا عن ايلان جرابل؟ هل سمعت ان اسره تحركت؟
هم شايفين ان احنا رعايانا يعني ثمنهم رخيص، وبالتالي مش فارق
معاهم، يعني بيقولوا ما جيش وشوفوا ما تكلمش علينا.
دكتور تاج، بتشوف اصرار السلطات الامريكيه على عدم الافراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن ايه؟ يعني رجل بهذه الظروف لا في شفقه ولا في انسانيه ولا في رحمه، في فجور من التعامل في الحكومه الامريكيه وعلى رأسهم الرئيس أوباما الحقيقة اللي بيتكلم عن حقوق الإنسان. شيخ بهذه الصورة يعني زي ما هو حاول يتدخل ويضغط على المجلس العسكري والنظام المصري بشكل أو بآخر لحد ما سابح يعني أو سحب 19 أمريكي المتهم في قضية التمويل، إيه الإصرار ونتصرف إزاي عشان القضية تاخد شكل أقوى من كده شوية مع السلطات الأمريكية؟
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد أود إذا بادئ بدء أن أؤكد أن الحكم الصادر ضد الأخ الداعية الصامد الصابر الذي تولى وأخذ تبنى طريق ذات الشوكة وغيره أخذ يعني طريق الكلمنجية من الناحية الإسلامية النظرية،
نعم،
الذي تولى كبر هذا الحكم حكم صادر من مصر
وتبنت أمريكا، وهذا أؤكد هذا قانونا. الحكم أخرج وطبخ وصدر بالتعاون مع الجهازين. نحن عندنا CIA الأمريكي له مكتب، له فرع هنا في
مصر،
في مصر باستخباراتكم المباركة التي يعني تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور والعياذ بالله.
نعم.
فطبخ هنا أولا. الأمر الثاني هم يعلمون، هم حاول أكثر مرة حتى إخراج الشيخ إلى قطر.
نعم.
أو إبعاده إلى أي بلد إسلامي تطلب، ولكن الطاغية المصري في ذاك الوقت المخلوع المنبوذ ما يسمونه حاول جاهدا ألا يحدث هذا، لأن هذا سيؤثر على الأمن الداخلي وعلى مسار الحل الوسطي إلى غير ذلك من الأمور. وأنا بقول بس لأزهارنا ولعلمائنا ولإخوان الذين حظوا نالوا ثقة الشعب المصري، إخوان الإسلاميين تاريخ بارك الله فيهم، يعني هم بيدهم القرار. يجب علينا الله تبارك أذكرهم بقول الله تبارك وتعالى ولا تركنوا الذين ظلموا، حديث المصطفى الذي رواه عن ربي في الحديث القدسي، وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما مظلوما يقدر أن ينصره فلم يفعل. أنا بقول لهم وإذا كان يعني لا كلام الله نافع ولا التذكير بالأخوة ونسب الأخوة ونسب لا يسلم ولا يخذله، أنا أهدي كلمات ابعتوها يعملها المطرب نصر عبد الرحيم، اسمه عبد الرحيم اسمه ده
شعبان عبد الرحيم،
شعبان عبد الرحيم ياخذ هذه الكلمات يقول يعني من وقت أن سقط ألحن، هذا معلش ألحن أنا بقى، فهذا واخذ مخرج لله تبارك وتعالى يقدمها لعله يستنهض همم الشعب المصري أن تغار على عمامة بيضاء من علماء الأزهر تهان وتمتهن كرامتها.
نعم.
في السجل الأمريكية، من وقت أن سقطت فينا خلافتنا ونحن نهرب من قرد لنسناس، من وقتها أصبحت بنكا معيشتنا، وإذ بأمتنا جسم بلا راس، وأصبحت ورؤوس الظلم تحكمها كأنها غنم سيقت بأجراس. فأنا أذكر بإخواننا في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى، لا سيما وأنهم من أبناء الحركة الإسلامية التي يرجى منها كل خير، لابد أن نتحرك. غدا مجلس الشعب يناقش هذه القضية، لابد من إصدار مذكرة قضية استجواب لوزارة الخارجية أن ترفع باسم مجلس الشعب. وأنا أؤكد لك الشعب الأمريكي وحتى الحكومة الأمريكية لو صدر هذا رسميا من مصر منذ سنوات لأفرج عن فضيلة الدكتور عمر وأطلق الله سراحه.
أستاذ محمد، يعني هل الخارجية المصرية ملهاش أي دور من أكتوبر 2009 أيام اعتقال الدكتور طارق مهنا إلى وقتنا هذا؟
لا تف ولا حتى تليفون.
انتوا ما فيش اي اتصال بينكم وبينهم؟
الوالد طارق بعت له السفير جواب وبعت الخارجيه جواب يعني يستنهض همتهم، بس طبعا
حتى ما بيردوش، يعني ما حدش رد قال لكم مثلا حاضر هنشوف حاضر هنفكر.
وبعت يا فندم لدكتور عصام شرف برضه ايام ما
لما كان ماسك رئيس وزراء.
وبعت للسفير زي ما قلت حضرتك، ما فيش اي
مفيش للأسف مفيش أي أكشن من ناحية مصر، حتى مش عشان خاطر طارق، عشان خاطر حتى أبوه وأم المصريين
يعني. طيب يعني أنا السؤال برضو اللي عايز أسأله، تحركات المصريين هناك، يعني هل المصريين الموجودين في أمريكا مفيش مثلا تعاطف ما بشكل أو بآخر في هذه القضية؟
ده مش المصريين بس
نفسهم يا فندم،
ده مش المصريين بس، ده المصريين والأمريكان والمسيحيين والمسلمين واليهود في أمريكا، لأن قضية طارق بتمثل يعني طارق بيقول رأيه والرأي في أمريكا
بس ما يعني قصدي ما قالش غير إنه رافض الغزو الأمريكي للعراق فقط، فخدوه عشان كده؟
لا، وكانت برضه هي في تهمة برضه بالنسبة لهم إن هي كان مثلا إخفاء معلومات عنهم.
هو إيه علاقته بيه؟ بيخفي معلومة عن إيه؟
سألهم عن يعني كان في رجل راح كينيا، ده واحد كان
كان طارق كان له اصدقاء، واخبار حضرتك
هو طارق بيشتغل ايه هناك؟
طارق خريج كليه صيدله، ووالده دكتور في كليه صيدله في جامعه بوسطن في ولايه ماساتشوستس.
نعم.
يعني هو نشأ في المجتمع الأمريكي وحاول يتعرف على الإسلام لأن حضرتك عارف هناك في المجتمع هناك مجتمع أمريكي فحاول طارق يتعرف على الإسلام عن طريق إن هو يبحث يعني الإسلام بنفسه
هو الأبوين مش مسلمين؟
الأبوين مسلمين بس المجتمع نفسه مش مسلم طارق اختار إن هو يكون في المجتمع الإسلامي يعيش حياة واحد مسلم من الألف للياء فمن صغره من وهو عنده 15 أو 16 سنة ابتدى يقرأ في كتب وابتدى يبحث وابتدى يجي مصر وتعرف على الثقافة الإسلامية
كويس
مرة من المرات حب يتعرف على أكثر يعني على الثقافة الإسلامية أكثر فذهب في رحلة هو واثنين من أصدقائه لليمن
حلوة الثقافة
على الثقافة الإسلامية
وأصل برضو
فذهب في رحلة
أستاذ محمد عاش 20 سنة في أمريكا برضو حاضر الفترة السنة اللي فاتت
فذهب في رحلة مع اثنين من أصدقائه لليمن يعني عايز يعرف المدارس الإسلامية هناك ويشوف الدين هناك قعد في الرحلة دي حوالي 10 أيام وهم راجعين اتمسكوا بقى في المطار انت كنت فين وبتعملوا ايه وايه وضعكم بالظبط
اتمسكوا عشان كانوا في اليمن
بالظبط بعد كده
هم لو راحوا السعودية كانوا عملوا لهم ايه
مسكوا واحد منهم وقالوا له يا تبقى مرشد معانا واخد بالك يا اما يعني نهايتك سواد ف طبعا ما كان منه غير ان هو يعني خضع لهم وابتدى يسجل كلام
لطارق
ولاصحابه ان يعني نفترض مثلا احنا قاعدين وبنقول لحضرتك ايه رايك في الوضع اللي بره وانت بتقول لي ده وضع مهبب الناس ديت مش عارف هي ما بتفكرش اي كلمه خايبه اتقالت
هي دي دوله في الحريات ودوله طيب احنا معانا الدكتور احمد مهنا والد الدكتور طارق مهنا السلام عليكم دكتور احمد
عليكم السلام ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور الاستاذ خالد
اهلا وسهلا يا فندم
اهلا بيك يا فندم اهلا بيك والله يعني انا اولا بشكر قناه الناس انها ادتنا الفرصه ديت ان احنا نطرح موضوع طارق ابني
على راسنا يا فندم
يمكن متابع البرنامج من ساعتين وكنت بتفرج قبل كده على قناه الناس كتير
نعم
انا اللي يمكن اللي ممكن اضيفه ان الاستاذ محمد والباشمهندس طه ما دخلوش فيه في التفاصيل طه طارق ابني يعني نشا في نشاه اسلاميه احنا ناس عصاميين وناس عايز تقول ان احنا ناس ملتزمين اكتر من اي حد يعني
بقالك قد ايه في امريكا دكتور احمد
نعم
بقالك قد ايه في امريكا
انا في امريكا 32 سنه
32 سنه هو عمر الدكتور طارق قد ايه
عمر طارق لغايه دلوقتي 29 سنه ونص
29 سنه
هو مولود هنا في امريكا مولود في امريكا بس من ابوين مصريين وانا عملت له هو واخوه شهادات ميلاد مصريه
كويس
هم مصريين بشهادات الميلاد وما هياش مجال خلاف يعني
هل بتزوره يا دكتور احمد في السجن اللي هو فيه؟
ما انا بزوره دلوقتي بس هو في ابريل هيترحل للسجن اللي كان فيه الدكتور عمر عبد الرحمن كمان هم خدوا الو
اي سامعك يا فندم
ايوه الدكتور عمر عبد الرحمن هو كان في كولورادو
نعم
السجن اللي هو كان فيه
نعم
فطارق رايح نفس السجن ده بس هي انا عايز اشرح القضيه ايه اساسا
اتفضل يا فندم
التهمه الاصليه زي ما محمد ابن خالته قال ان هو رايه ازاي بقى هو هاجم الحكومه الامريكيه ترجم كتاب من اللغه العربيه للغه الانجليزيه
كتاب ايه يا فندم
دي التهمه الاساسيه دي الكتاب اسمه 39 طريقه للجهاد
39 طريقه للجهاد في سبيل الله ترجمه من العربي للانجليزي
بالانجليزي
نعم.
فهم ماسكين دي وبيقولوا له دي تهمه مساعده الارهاب في حين ان كل القوانين هنا بتقول ان دي حريه راي
نعم
حريه راي ملهاش علاقه الو
سامعك يا فندم اتفضل
ايوه دي بيقولوا انها حريه هنا القانون بيقول كده حاجه اسمها الفيرست امندمنت او الماده الاولى من الدستور بتكفل لاي امريكي ان هو يقول رايه
نعم.
بس لان هو مسلم
ولانه مصري
على ان دي نوع من المساعده للقاعده
نعم
هو يعني من الاخر كده يعني هو سلفي في العقيده
اخر مره اتصلت بيه امتى يا دكتور احمد
من ساعتين
بيقول لك ايه طارق لما بتكلمه يعني بيحكي لك الاوضاع ايه بيكلموه في ايه بيحققوا معاه في ايه
هم هم خلاص ما فيش تحقيق. ده احنا ده هم خدوا حكم، هم خدوا اللي هم عايزين. هم خدوا حكم من حاجة اسمها الجوري المحلفين. قالوا ان هو مذنب في ايه، في حاجات كلها من هذا النوع. ترجمة الكتاب ان هو راح اليمن عشان يتعلم في المدرسة هناك، بيقول لك ده كان راح يتدرب سلاح، هي دي الحاجات من هذا.
طيب مذنب دي بتتوقع حضرتك او هناك في القانون الامريكي مذنب معناه ان في حكم جاهز للتنفيذ؟
في حكم جاهز المدة، الحكم موجود ان هو دلوقتي مذنب، هي المدة اللي هيقعدها قد ايه
يعني. هو طب المحامين بتوع طارق وهما بيتكلموا مع حضرتك متوقعين ان امريكا تعمل معاه في المدة نفسها
مدى الحياة،
سجن مدى الحياة؟
اي حاجة لها علاقة بالارهاب هما مدخلين فيها كلمة الارهاب عشان تبقى حكم مدى الحياة.
ده فعلا الناس كفرة فوق كفرهم يعني.
هي دي المشكله ان هم
مفيش اي تدخل يا دكتور احمد، يعني مفيش اي حد من القنصليه المصريه السفاره المصريه بيهز نفسه وبيقوم يتحرك.
اتكلمت مع القنصل المصري هناك ساعتين على التليفون ومعاه كل المعلومات، وحاول اتصل بيهم. في اول مره رد عليا قال ده بيقول ان هو امريكاني، قلت له لا ده هم باعترافهم نفسهم ان هو عنده جنسيه مزدوجه.
نعم.
قلت له طبعا هطلع لك شهاده الميلاد عشان تعرف ان هو مصري.
كويس.
بعتها له. جت ايامها بقى حكايه التمويل دي. التمويل الاجنبي والكلام ده. اللي انا عايز اقوله ان لازم انا ابلغ برضه الدكتور عبد الله ابن الدكتور عمر ان انا متابع قصته، وكان على يعني كنت على مش دلوقتي، انا بتكلم من ايام ما غرروا بيه. دكتور عمر عبد الرحمن لازم يعرف ان الموضوع ده كله كان شاغلنا كلنا ايام ما غرروا بيه في التسعينات. والدكتور عمر عبد الرحمن انت عارف كل القضيه اللي هم ماسكينه بيها على ايه؟ على ان هو قال الايه للاخ اللي بتاع ضابط المخابرات المصري اللي وقع بيه، الايه ان هو بيقول له واعدوا لهم ما استطعتم من قوه
ومن رباط الخيل.
نعم. قال لك ارهبوا شباب كل ارهاب ده كان صحوة المحاكمة بتاعته.
هو اللي ساعد المخابرات الامريكية حد من المخابرات المصرية؟
امال ايه ده اللي وقع بيه هو ضابط مخابرات مصرية كان هنا في نيويورك.
ده نفس الكلام مع الدكتور عمر عبد الرحمن حصل كده برضو.
لا انا بتكلم مع الدكتور عمر عبد الرحمن.
انا فاكر بالنسبة لطارق.
بالنسبة لطارق ابو واحد من اصدقائه ان هم ضغطوا عليه.
نعم. يجندون واحد صاحبه.
جنسيته ايه؟
هو بيقول نعم.
جنسيته ايه صاحبه كان؟
فلسطيني للأسف.
شكرا جزيلا دكتور احمد مهنا والد دكتور طارق مهنا، نسأل الله انه يحرك فينا شيء نشعر بقيمة المصري برة في اي حتة، زي ما كل دولة. انا صوتت هنا قلت لكم من اسبوعين الفلبين ولا في النية ابقى فلبينية، قلبوا الدنيا علينا لحد ما خلناها ولا في النية ابقى نقط، عشان بنتكلم على خادمات مع كل احترامنا يعني للخادمات. تتخيلوا رجل هياخد سجن مدى الحياة عشان ترجم كتاب، وهذه المعاملة ومذنب، ودولة بتدعي الحريات وهي أبعد ما تكون عن الحريات. إنما المذنبين اللي كانوا عندنا هنا بيتجسسوا وتخابر وبيخربوا المجتمع وبيتلصصوا على كل حاجة فيه وبينشروا الفوضى والتهريج بمساعدة شوية مصريين بمنتهى البساطة، خرجوا زي الشعرة من العجينة ومبتسمين كلنا للحدث كأن ما فيش حاجة خالص. حتى تصورنا والله العظيم أقسم بالله ده أنا تصورت من الحكومة المصرية والمجلس العسكري هيفاجئنا بحاجة جميلة، مثلا يقول لنا إيه إحنا مشينا دول وجبنا الدكتور عمر عبد الرحمن وجبنا مثلا الدكتور طارق مهنا دول مقابل دول، ماشي كنا هنوافق لأن يعني عضو جسم إيد كده الدكتور عمر عبد الرحمن بالنسبة لنا بنص أمريكا بالنسبة لنا إحنا شخصيا. عبد الله يعني اولا بتشوف حته السجن مدى الحياه وهذا التعنت الحقيقه في الاحكام الجائره اللي بنشوفها من المحاكمات الامريكيه للمصريين او لغير الامريكيين هناك بتبقى ازاي؟
هو يعني فضلك لابد ان احنا نحسم المساله ان المساله مساله عقيده بحته. الله عز وجل قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم.
نعم.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزع عليكم من خير من ربكم.
نعم.
فبيوعد يا دكتور طارق مهنا ولا دكتور عمر عبد الرحمن ولا غيره دول بيصطادوا الناس اللي هم بيستشعروا فيهم بس بيشمشموا فيهم رائحة الأخوة للإسلام والهمة الإسلام على طول. دول بيصطادوهم. ده مجرد لين ستورت المحامية اللي هي بس أشفقت على الشيخ عمر عبد الرحمن في سجنه وفي محبسه وخرجت بس كلمة وصية بتبين فيها الراجل بيطلع وصية قبل ما يموته لأنه كان مشعر أنه هيموت لها محالة في سجنه. خرجت وصية للرأي العام وطبعتهن كانت مصيرها ما عندها 77 سنة ومريضة بالسرطان ومسيحية الديانة وكده اتحكم عليها ب10 سنين سجن وما زالت حتى انها محبوسة في السجون الأمريكي. مجرد ان استشعر بس خرجت ورقة بس واحدة ان هي عشان تطلع وصية لشيخ عمر استشعرت الراجل في ظلمه وخلاص خاب قوسين أودنا على الهلاك. فطلع يعني اي واحد النهاردة مجرد ان هو كان يتحدث عن هؤلاء. فالقضية المشكلة كلها هم زي ما بيقولوا كده ان المشكلة ليس عند امريكا لان هم دي مسألة عقيدة بحتة ومسألة ايمان وكفر. لكن المشكلة عندنا احنا استاذ خالد ان المشكلة ان احنا فرطنا في 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 في
انت كلمت الدكتور احمد الطيب بحكم ان الشيخ ازهري ويعني وله قدر. هل كان في يعني تجاوب من الازهر من الدكتور احمد الطيب من الشيخ علي جمعه ان هم السفير الامريكي بتروح لهم وبتقعد معاهم احيانا وكذلك كذا حد من الاتحاد الاوروبي والدول المختلفه بيجي او الشيخ الازهر ما تفعلش القضيه دي؟
هو في الحقيقه انا ذهبت لفضيله الشيخ احمد طيب اكثر من 5 مرات والتقيت به شخصيا وكان في اول امر راحت بقوه وما شابه ذلك. لكن طبعا قعد يؤخر الموضوع عاوز يعني يجيب كشكل قانوني. المهم في الشاهد انه خرج الموضوع للعموم. لكن انا الموضوع ان حاجه صارت دي تنزل من تحت الترابيزه ما تنفعش. مش قيمه شيخ الازهر نظر بتكلم لما بيطلع حاجه وما يتردش عليه دي مصيبه كبرى. لكن ما يبقى شيخ الازهر يقدم طلب لاوباما وما يردش عليه حتى الان بعته من ابريل وحتى الان المفروض كان الشيخ الازهر كان يروح عمل مؤتمر صحفي ازاي ما يتردش على فضل الشيخ الازهر. لكن احنا النهارده مجرد ان هو كان قدم عليه من من من, من واجب وقدم الطلب وانا بلتقط بالسفير الامريكي ما بتقول قال له ان فعلا وصل الطلب لاوباما. طب ما رد؟ قال والله اصل الازهر مش مؤسسه تعتمد ان احنا نرد عليها. بعد صلح الاباره لان احنا يعني لم
مين اللي معتمد عندهم؟
قال لك احنا نتعامل مع مع, مع, مع الخارجيه المصريه. هذه قال احنا
طب يعني الخارجيه المصريه بالنسبه برضه للدكتور طارق يعني هنا في اي بلاش السفاره هناك والقنصليه في اي تصرف من الخارجيه المصريه لما اشتكيتوا هذا الظلم اللي وقع على الدكتور طارق؟
ما فيش اي ريسبونس ما فيش اي
هو ايه انا عايز اسال سؤال انا حاسس ان انتوا يئستوا مش كده ولا ايه؟
والله ما تقول يعني تصور حضرتك في واحد من الخبراء اللي هم كان الدفاع بتاع طارق جايبه كان مستشار للبيت الابيض اسمه اندرو مارش ده استاذ قانون وسياسه دوليه بيقول لطارق بالحرف كده انا بعمل اللي انت بتعمله وبتكلم بنفس اللهجه اللي انت بتتكلم بيها.
جنسيته ايه يا فندم؟
امريكي.
امريكي
مستشار للبيت الابيض.
انا عارف حاجه مفصله للمسلمين
مستشار فعلا. سابق للبيت الابيض وهو خبير في الامور الارهاب وخبير في امور
ومحامي طارق
ده هو كان خبير مستدعيه محامي طارق
نعم.
للشهاده لان هو كان مختص في اليمن والمنظمات الارهابيه والقصص دي
كويس.
فبقول له يا ابني انا بعمل اللي انت بتعمله وبتكلم بنفس اللهجه اللي انت بتتكلم بيها وبنصح بنفس النصايح وبترجم كتب زي اللي انت ترجمته واكتر بس عشان انا اسمي اندرو مارش وانت اسمك طارق مهنا انا بره وانت جوه. فهو دي القصه من الاخر.
السؤال الاخير عشان انتقل لشيخنا اختم حلقتي هل حاولتم التحدث لاي حد من المجلس العسكري؟
والله في الفتره اللي فاتت دي حاولنا بكل يعني من خلال كذا جهه في مجلس الشعب ومن خلال يعني كذا.
انتوا حد من هو مجلس الشعب؟
اه طبعا ومعاهم القضيه دي كلها مع.
طب وعدوكم بايه يعني مين النائب اللي كلمته وقال لك هحرك القضيه ازاي هيكلم مجلس العسكري او الحكومه؟
اولا الورق ده فيه جواب اساسا الدكتور احمد نفسه بعته من امريكا للدكتور عصام العريان. قعدت في صوره منه
كويس
ادي حاجه.
طب الدكتور عصام العريان لما خد الورق رد عليكم مثلا لكم ما ردش؟
لا مفيش اي رد
ولا اي عضو مجلس الشعب رد.
عندنا احنا الدكتور جمال حشمت
نعم
برضه قعدت معاه الاسبوع اللي فات وخد القضيه والراجل ده يعني مشهود لا بان هو يعني مش بيعدي امور كده يعني هو الراجل اتكلم في الموضوع ده حتى كان في برنامج قريب وما يفيد ان هو يعني نوع عن القضية بس ما قالش اسم مين بالضبط. نعم. يعني
احنا كلنا كنا منتظرين ان نشوف نتيجة للتبادل اللي حاصل ده او يعني لموضوع
التمويل اللي هم
ترحيل. نعم. الجماعة دول كنا مستنظرين ان احنا نشوف مكانهم يعني شخص اثنين ثلاثة اي حد يعني يبرد نارنا, بس للأسف طبعا ما لحد دلوقتي فيه.
والمجلس العسكري, بالنسبة للمجلس العسكري من قبل الافراج عن 19 دول يعني كان في اتصال غير رسمي يعني يعني واحد من المجلس العسكري
كويس
اعرفه يعني في قرابه بينه وبين جوز اختي مثلا.
نعم.
فاكلمه حتى بصفه شخصيه قال له الموقف كذا 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 ويا ريت نستغل الظرف ان الناس ديت وكده وبتاع. فالتاني قال له يعني لا ده موضوع تاني, ده هي مش أسرة ومش تبادل أسرة ولا بتاع, ده قضاء. شوف
قال قضاء وقدر.
قال لك لا, قال لك ده القضاء الامريكي احنا ما نقدرش نتدخل فيه. وبعدها يومين ثلاثه
ودي اللي كان برضه الدكتور عصام عم يتكلم عليها, وانا عاوز لسه اوصل لهم معلومه. انا مش عارف يعني هم دكتور عصام عنان فضلته رئيس لجنه الشؤون الخارجيه والاخوان قاده كبار في السياسه, يعني مالين كلامهم في الموضوع ده؟ احنا بنقول مش صفقه, احنا بنقول يا جماعه تعلموا مبدا المعامله بالمثل. انا ما بقولش دلوقتي مبادله ولا بقول صفقه. النهارده بنقول شوف امريكا بتتحرك ازاي, رعاها شوف بتضغط ازاي. اهدرت كامل القضاء المصري الناس دي في تحقيقات وتحول للاحكام مفروضون يعملوا ايه, انتهكوا احكام القضاء لان هم دول في محاكمه. احنا بنقول لهم طبقوا الموضوع ده, ده بالعكس ده الشيخ عمر ولا ده اصل حكم الحكم فالاسل دوت ولا الناس واحد لسه في محاكمه وبيضغط عليه ويعني سلموهم لبلادهم قبل احكام القضاء. دي اخطر وهو ايه اصليه, انا ما فيش اصل, احنا ما بنتكلمش على الاصل دلوقتي, احنا بنتكلم مبدا معامله بالمثل. هم اتوا هنا لاهدار احكام القضاء, مفروض ان انتم بتتعاملوا معامله بالمثل. النهارده الوفد الامريكي المصري في واشنطن ضغط عليه, هيلاري كلينتون قابلت وزير الخارجيه في ميونخ, رئيس الاركان اتى خصيصا, مدير المخابرات الامريكيه اتى خصيصا,
جون ماكين
واتى بتهديد بقطع العنق. الله, انتوا مش عارفين تعاملوا, كل ده بنقول لكم عشان تقدموا طلب تضغط على طلب, يعني دي مشكلة طبعا. نعم. دي مشكلة. نعم. كبيرة طبعا.
ختام كده كلمة من حاج دكتور تاج.
أنا أريد أن أقول أن الغرب منذ حادثة 11 سبتمبر المصطنعة المنفقة وهو يعاني من هوس وصرع اسمه الإسلاموفوبيا, وبحكم معايشة الغرب على مدار أكثر من 35 سنة هناك قوانين أعدت وفصلت تحت دائرة كلمة الإرهاب. لأول مرة يفرض هم يقرون ويقدسون الكلمة إلا للمسلم.
نعم.
من برة زي ما بقول مثل الشاب من برة الله الله مجيء علم الله, يعني المراقبة الكلمات. أضحك الشاب المشاهدين بلفتة بسيطة. تيسير علاوي مراسل الجزيرة في أفغانستان إحدى التهم الموجهة إليه أنه كان أثناء اتصاله بأخ ليه في 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 السودان أو في اليمن في ذاك الوقت, قل له ما تنساش يجيب لي معاك نسخة نسختين من 40 نووية. فبترجمه 40 نووي, نووي أنه فرجال فرزر ذري لأنه ذرية. فبيطلب منه نوع من أنواع الكيميكال يكون 40 كيلو جرام و40 كلة يكون في النووي. فأسباب بوجهه أن لا أنت عندك مسجلين له كلمة في مكان بتركزها, كنت تتحدث مع مبعوث طالب تطلب نووي لأنه الترجمة الحرفية للنووي عملوها نووي بومب. فطبعا فهذا ظهور على الملف أنه أيضا يسعى لتصنيع قنبلة نووية في دمر أمريكا. القوانين نفس القانون, أبنائنا واحد بي 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 من طريق السيد جوجل قدس الله سره تستطيع أن تعمل قنبلة نووية.
نعم.
وتعمل سيارة. نعم. فتجمع معلومات, واحد مجرد جمع المعلومات يحاسب على نيته. 90% من قضية فضيلة الشيخ الدكتور عمر أن حكمه صادر على النية, أنه كلمات القرآنية ينوي كذا بنية كذا على النية, يعني نعم. كأنه يعلمون خائنة أعلم تخفي صدري, يعني نعم. الأمريكي يحاسبون المسلم على نيته. نعم. لا يحاسب الأمريكي ولا غير المسلم على هذه القضية. ومن نعم. ثم والله الذي لا إله إلا هو أقول حتى لا نختزل الثورة في إطار إقليمي أو قطبي, يفرح المصري والسوري واليمني والبحريني ومش عارف إيه بثورته, يبدو أن نفعل قيم مفاهيم الثورة. والله لا نواجه معسكر أمريكا إيل إلا باتحاد إسلامي بديل.
نعم.
لا يفل الحديد إلى الحديد.
نعم.
والغرب
لا يحترمونك عشان الخبز والملح، وانما يحترمونك لقوتك. لا يمكن ان نحل اسرانا، قد استرد السبايا او الضحايا كل منهزم، لم يبقى في اسرها الا ضحايانا.
نعم، شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم على وجودكم.
اتفضل. بسيطه كده، احنا في يعني برساله بس بنوجهها اولا للتيار الاسلامي في البرلمان ولا سيما الاخوان، احنا بنقول ان احنا بنثق فيكم ووازين نثق فيكم، لكن جون ماكين شوه سمعة الاخوان في الاسيامة في الفترة الاخيرة لما جاء قال ان هم احنا عاوزين يعني القضية هم بينفوا، لكن نفي غير كافي، احنا عاوزين نطبق عملي. النهاردة في بكرة ان شاء الله في البرلمان سيناقش قضية التمويل الاجنبي، انا عاوز يربطها بقضية شخوم عوحان، لابد ان البرلمان وطلابسين الطيب الاسلامي يكون قضية شخوم عوحان ده عنوان، وان شاء الله لنا مسيرة ان شاء الله سننطلق غدا الساعة 9 صباحا من مقر اعتصامنا الى البرلمان، ننادي وعلى اخواننا في البرلمان ان يكون لهم دور فعال في هذا. الامر الاخر بنشكر الشيخ محمد حسان لما كان قعدنا وجلس وقال لنا ما تاخرش على قضيه الشيخ عمر الرحمن، وجزاه الله خيرا على يعني تعاونه معنا، وبندعوه ايضا ان هو يعني بمكانته وله مكانه مسموعه ان يفرد حلقه في قناه الرحمن له يتحدث عن مكانه العالم وعن الشيخ عمر عبد الرحمن. ندعوه من هذا المكان ولكم منا جزيل الشكر.
الله يرضى عنك، وانا بضم صوتي صوت اخواننا الافاضل. يعني بنبعت رساله للمجلس العسكري قبل أن تنطلقوا إلى سكناتكم بمشيئة الله في 30/6، وأسأل الله أن يتم ذلك على خير، يريد يعني لفتات طيبة كده يتذكر بها الشعب المصري. المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية الكبيرة اللي حصل فيها ارتباك لكم وعليكم، أتمنى أن الختام يكون لكم إن شاء الله بأن كنتوا تبذلوا جهد عشان تناقشوا قضايا المعتقلين السياسيين في كل مكان، المظلومين وعلى رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمن، الشيخ وجدي غنيم، دكتور طارق مهنا. نتمنى بمشيئة الله الناس دي ترجع بلدها معززة مكرمة، ويبقى لنا شأن شوية نحس بقيمة وبكرامة في بلدنا. أتمنى من إخواننا في البرلمان يفعلوا هذه القضية مع الحكومة ومع المجلس العسكري. أتمنى من كل حر شريف الحقيقة أنه يعمل كل ما في وسعه عشان ينصر مظلوم مثل الدكتور عمر عبد الرحمن والشيخ وجدي غنيم ودكتور طارق مهنا. انا بشكر حضراتكم على حضوركم معانا، وربنا ان شاء الله يحقق امانينا بعودتهم. فاصل اعلاني كده 10-12 دقيقه ونرجع نكمل كلامنا مع المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه الدكتور عبد الله الاشعل. خليكم معانا.
عبد الله الاشعل استاذ في القانون الدولي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ومفكر إسلامي، وواحد من أبرز الأكاديميين السياسيين ورجال القانون، وهو مساعد سابق لوزير خارجية مصر، تولى منصب سفير، وهو من خبراء الاستراتيجية المتعمقين في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. ولد في قرية هربيت التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حاصل على دكتوراه الدولة من جامعة باريس في القانون الدولي والعلاقات الدولية، حاصل على دبلوم القانون الدولي من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية والمنظمات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية المنتدب بحقوق القاهرة وعين شمس وهندسة القاهرة والجامعة الأمريكية، محكم دولي بمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، مستشار قانوني سابق لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، أستاذ زائر بعدد من الجامعات الأجنبية منها جامعة نيويورك ماجنوس في ليوتانيا، يسهم في إعداد تقارير الهيئات الدولية وأهمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، له أكثر من 40 كتابا في مجال تخصصه، أحدثها كتابه حول قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل الطويل. نرحب بالدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. السلام عليكم دكتور عبد الله.
الله وبركاته يا دكتور.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
ربنا يرضى عنك. دكتور عبد الله، بداية معايا مثلا خبر كده محتاج تعليق سريع من حضرتك، انه عندنا اول شيخ اظهر يترشح للرئاسة الشيخ محمد طاهر عبد المحسن امام الجامع الازهر السابق، اعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية. بتشوف حضرتك الإقبال الكبير جدا في فتح باب الترشح لرئاسة النهاردة، دلالاته إيه عندك؟
هو الحقيقة له سببين. السبب الأول إنه الأنا المصرية كانت مسحوقة طوال هذه العقود، فكل واحد يظن إن هو ممكن جدا يبقى في هذا المنصب الرفيع، ودي مسألة طبيعية بعد الثورة، إنه الثورة كشفت الغطاء وبالتالي جعلت الأنا المصرية في حالة يعني غير منضبطة. ربما بعد 4-5 سنين أو 10 سنين الأمور دي هتستقر. أما السبب الثاني فهو الاستخفاف بمنصب رئيس الجمهورية وعدم معرفة متطلبات هذا المنصب، شغل هذا المنصب. يعني قال لك إذا كان مبارك أبو ثانوية عامة قعد فيه 30 سنة وخرب ما خرب، وبعدين يعني حتى
هو مبارك مع ثانوية عامة بس؟
ما هي ثانوية عامة يعني ما خدش حاجة من الكلية الحربية، ما فيش 6 أشهر يمية. فهو يعتبر ثانوية عامة، وحتى لما راح يرشح نفسه في أعلى مدرسة علمية خد فيها، راح مدرسة المساعة المشكورة الثانوية. وكان صاب في الثانوية سنتين. فإذا القضية بالنسبة له إنه هي يعني إذا كان ده قعد 30 سنة وخرب، لا وانتعض كمان إنه لما الشعب قال له كفاية، يعني هو كان عايز يقعد كمان. وبعدين استمر المسألة وأراد أن يورث المصريين ومصر لأولاده. فأنا أعتقد إن المناخ العام كده، إحنا كنا محتاجين إن لقانون انتخابات الرئاسة يكون فيه مجموعة من الضوابط اللي بتضمن فعلاً انه الذي يرشح لهذا المنصب يكون، انا كنت الحقيقة حطيت مجموعة من الشروط، لكن ربما في هذه المرحلة مش هنقدر نعملها. انا كنت بقول انه منصب رئيس الجمهورية لازم واحد يجد فيه اللغة الاولى مثلا لغة انجليزية، وربما يكون معها اللغة الفرنسية، لانه مش معود رئيس مصر ما يعرفش لغة. دي مصر دولة مركزية ودولة اساسية في الاقليم، يعني مصر يترتب عليها رسم خرائط المنطقة كلها. هذه الدولة المركزية المتصلة بأعصاب النظام الدولي ما ينفعش نحن نستخف بالموضوع. نمرة اثنين، لا يمكن أن يكون فيها رجل عسكري، لأن العسكر حكمونا من 52 لغاية النهار.
يعني أفهم كده دكتور عبدالله الأشعل، أنت فكرة الدخول اللواء حسام خير الله، فكرة دخول الفريق أحمد شفيق، فكرة دخول اللواء عمر سليمان بمناشدة الناس اللي عايزاه اللي عملت مؤتمر امبارح، هل بتقول ان مصر فيها عليها كده حكم عسكري؟
انا عندي 5 أسباب تدفع لعدم قبول اي عسكري في هذا المنصب ايا كان اسمه.
ايه هي الاسباب؟
السبب الاول ان احنا حكمنا من نظام عسكري من 52 لغاية النهاردة. نمرة اتنين، تجربة المجلس العسكري في السنة الفترة الانتقالية الحقيقة لم تكن سعيدة بالقدر اللي يشجع على هذا. نمرة ثلاثة وهو الاهم، ان احنا عايزين نظام ديمقراطي.
بس ما بتشوفش فرق ما بين المجلس العسكري كمجلس ادار البلاد بهذه الصورة وبين واحد جاي كعسكري حتى لو كان بعد عن المجال العسكري من فترة؟
لا لا لا، العقلية نفسيها والتربية مالهاش دعوة باللبس. طب ممكن واحد يبقى ميكانيكي ويلبس لبس افندي ما فيهاش حاجة، لكن هو يظل ميكانيكي في تفكيره. فانا عايز اقول انه العسكري عسكري بمعنى الامر والطاعة والحاجات دي، ما ينفعش يبقى ديمقراطي، واحنا عايزين نظام ديمقراطي بصراحه. فالنظام الديمقراطي لا يستقيم مع التربيه العسكريه. يضاف الى هذا الانتخابات هتجري في ظل مجلس عسكري، يعني شوف حتى يعني حتى نظرتهم للناس فيها استخفاف كبير. يعني يرشح لك واحد كبير في السن ويشرط عليه انه يجيب واحد عسكري نائبه عشان هو يقعد له 2 أسبوع وبعد كده يبقى احنا الثوره قامت عشان تجيب مره ثانيه حكم عسكري. حاجه غريبه جدا. نحن نريد حكما مدنيا ديمقراطيا.
وانت شايف المجلس العسكري دفع بحد للرئاسة؟
طبعا مش الفريق عنان مش قاعد مع الأستاذ منصور حسن وبعدين بعدها بساعة أعلن أنه هيترشح، وقبل كده
رغم أن السيد منصور حسن بينفي أي علاقة بين العسكري والإخوان.
أنا برضو أنا ما يغضني في أداء الناس هو استخفاف بالآخر. الشعب المصري على فكرة شعب محترم جدا وشعب ذكي، وبعدين النخبة المثقفة فيه فهم كل حاجة. فمرشح المجلس العسكري وراه واحد عسكري كمان عشان يخلفه بعد 2 أو 3 أسابيع، دي لعبة. احنا قمنا بالثورة علشان نجيب تاني حكم عسكري؟ لا معلش، خليهم بقى يروحوا يحموا البلاد ويشوفوا حالهم، وفي نفس الوقت يسيبوا المجتمع المصري بقى يشكل نظامه السياسي كما يشاء. يعني خلاص كفاية 60 سنة، اكتر من 60 سنة.
ممكن اسالك سؤال؟
وبعدين كمان ممنوع، انا مش عايز واحد من رموز النظام السابق ايا كان اسمه، لان احنا مش معقول الثوره تقوم على نظام فاشل وفاسد وبعدين يجي اي رمز من الرموز اللي هم كانوا اداه اساسيه فيه يجوا يترشحوا. دي قضيه ملهاش علاقه بالناس.
انت ما بتعتبرش نفسك انك كنت في النظام السابق؟
لا، انا كنت موظف لما اكون وزيرا. لو وزير يبقى انا بنفس السياسات، لكن موظف لا يعني، والا بقى كل الدوله كلها تمشي.
طب ممكن واحد زي اللواء مثلا حسام خير الله يقول لك والله انا كنت راجل لواء برضو فوقيه
عمر سليمان. عسكري في النهايه، عسكري في النهايه، هو هو جزء من
يعني انت بتتكلم عن العسكريين دول مرفوض.
مرفوض تماما.
طب هل الرفض يجي من الدكتور عبد الله الاشعل كمنافس، ولا المفروض يجي من الشعب نفسه؟
لا ملهاش علاقه بالمنافسه. لا معلش، انا بصراحه انا بعتبر نفسي من الشعب المصري اكثر منه منافس. وبعدين على فكره انا علاقتي بالجيش علاقه قديمه جدا، يعني انا دربت يعني انا في اكاديميه ناصر درست في كليه الدفاع الوطني وفي الحرب العليا وفي مركز بحوث استراتيجيه وفي هيئه البحوث العسكريه، وبعدين دربت في القضاء ودربت في النيابه ودربت في الشرطه. يعني انا مش جاي من الشارع.
لا ما
يعني انا علاقتي، لا علاقتي بالمؤسسات دي كلها
نعم.
علاقه وثيقه
نعم.
فالقضيه بالنسبه لي هي قضيه مبدا، احنا عايزين نبني دوله. يعني حتى لو عبد الله اشعل خرج خالص من السباق يصر على هذا الموضوع ملوش علاقه خالص، وده موقفي دايما. ان احنا حاجه من اتنين، انت عايز نظام ديمقراطي ولا نظام عسكري؟ لا نظام عسكري يبقى هات واحد عسكري. احنا عايزين نظام ديمقراطي، النظام الديمقراطي لا يستقيم مع عسكري. طبعا اذا كانوا باصين لاسرائيل، اسرائيل ظروفها مختلفه تماما. اسرائيل عباره عن جيش وجت حواليه دوله، لانه عايش في منطقه فرض نفسه عليها، والمنطقه
هو شبه مهدد دايما
على طول. مهدد. وبعدين على فكره زمان كانوا الاستاذ حسن هيكل كان بيقنعنا باستمرار الحكم العسكري، لان العسكريين هم الاقرب الى الزناد، لان احنا في حاله حرب والاقرب الى الزناد. فهزم العسكريون في مواجهه اسرائيل وهزموا ايضا في الداخل.
يا فندم ده الليبراليين كانوا عايزين المجلس العسكري يفضل واخدنا كده 3-4 سنين.
ما هو طبعا عشان الروابط العلويه، في رابط علويه بينهم.
ازاي يعني؟
يعني حاجات كده
سر.
لا مش
طيب. بتشوف الشروط بتاعت اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، بعضهم اتكلم انه تعجيزي، وبعضهم قال لك ده تهريج، وبعضهم اعترض على التواريخ. موقف الدكتور عبد الله الاشعل من ده ايه؟
شوف انا طول عمري بقول رايي بصراحه ولا اعبأ باي حاجه، انا عايز المصلحه العليا في البدايه. انا حاسس ان هم داخلين على الانتخابات الرئاسيه من غير قلب، لانك انت اللي يمكن تعمل انتخابات رئاسيه وتجيب رئيس منتخب ديمقراطيا والامن المصري مهدد، مستحيل. فانا بقول انه اذا جه واحد من اللي هم عايزينه يبقى هيبقى صباحيته الامن على طبق من فضه، اذا جه واحد مش من اللي هم عايزينه لكي يبني نظام ديمقراطي هيبقى اول حاجه اطلاق البلطجيه على الناس. عشان
يعني انت شايف ان المجلس العسكري هو اللي قابض ايد الامن على انها ينتشر في الشارع بشكل واضح، انتظارا للي جاي لو على مزاجهم نزق الامن ينزل الشارع ونعيد الحال توازنها؟
طب عشان نجيب على السؤال ده عايزين بقى السؤال اللي قبليه.
الا وهو
هو انت مصدق ان مصر في قبضه المجلس العسكري لا تستطيع ان تكون امنه؟
لا.
مال في ايد مين بقى؟ طب مين يقدر يامنها لو ما كانش المجلس العسكري؟
لا انا قصدي يعني حضرتك شايف من وجهه نظرك انه المجلس العسكري مكتف الامن انتظارا للرئيس القادم على رغبتهم نزل الامن استقرار ماشي، مش على رغبتهم خلي الامن مسحوب زي ما هو ونعمل فوضى في الشارع؟
ولماذا امن صناديق الانتخاب والانتخابات ولم يؤمن الشارع؟ مش بعد الانتخابات على طول بدا موجه جديده من القتل والبلطجيه وقطع الطرق والحاجات دي؟
نعم.
انا مش قادر اصدق بصراحه انه عاجز عن حمايه البلاد. اذا ما كانش قادر يحميها في الداخل مش هيحميها في الخارج. القضية لا تتجزأ. فاحنا مش هنضحك على بعض، برضو استخفاف لعقلية المواطن، نفس عقلية النظام القديم. وبيقروا الأحداث برضو بنفس الرموز وبنفس المفردات. احنا عايزين كل الناس في مصر يفهموا إن هذا الشعب صبر طويلا وعانى طويلا. ومن حقه بقى أن يقرر مصيره بنفسه. ما تفرضش عليه واحد. لما طلعوا في حكاية الرئيس توافقي. توافقي يعني إيه؟ يعني صفقة. طب واحنا يعني احنا دلوقتي الثورة دي والشهداء كلهم والناس اللي ضاعوا وكل هذه التضحيات علشان تجيب لي واحد؟ ما
طب لو هو سليم ما تنزله في انتخابات عادي؟ ما هو الصفقة معناها جبر كسره وهذا غير مقبول. خلي المواطن المصري يفهم كل المرشحين ويعرف عنها كل حاجة ويبقى عنده الحرية في الاختيار. أعظم ما في هذه الثورة أن تمكن المصري من حرية الاختيار، ما سيطرش لا على إرادته ولا على وعيه عن طريق الإعلام المشبوه، ولا في نفس الوقت أنك أنت تزور له إرادته معنويا قبل أن تبدأ الانتخابات. النهار لما تفتح لك مقرات عبارة عن تكاية وبعدين تلح عليه بالصورة والصوت بحكم الفلوس اللي معاك،
انت شايف ان المال بيلعب دور اليومين دول مهم قوي في حملات المرشحين؟
طبعا. اذا كان بيقول لك عشان تاخد واحد من الشهر العقاري يعمل لك توكيلات، الناس ما حدش هيروح يعمل توكيلات، عشان تاخده هتدفع على كل توكيل 30 جنيه يضرب كده 30 الف في 30
نتكلم
يبقى وصلنا 9 مليون جنيه اهو، مش كده ده؟ طب وده كلام ده والله 900 الف جنيه ده لا زي بالظبط
كانوا مليون جنيه تقريبا.
زي قانون الاحزاب، لما كانوا عايزين يعملوا احزاب راحوا جايبين قانون قال لك 5000 مؤسس، ده في احزاب ما عندهاش حتى 500 واحد عضو مش مؤسس، وبعدين تنشرهم كمان في الصحف مش
عارف. طب هل انت شايف انه كل المرشحين يعملوا كده؟ يعني مفيش مرشح الناس بتحبه لذاتها؟ يعني الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل له قطاع عريض من الناس بيحبوه، ما اعتقدش انه مضطر زي ما حضرتك بتقول ان كل المرشحين هيضطروا يدفعوا عشان يجيبوا الناس للتوكيلات، او في العكس بقى 30 نائب في البرلمان،
ممكن 30 نائب او ممكن حزب من الاحزاب.
طب انت شايف دكتور عبد الله، خلينا نتكلم معاك بصراحه، يعني شايف في فرصتك ضعف وبتقاوم؟
لا لا خالص،
مش عايز تنسحب ولا شايف انك انت في يعني مستبشر خير انك انت يبقى لك وضع وسط المرشحين الموجودين دلوقتي؟
لا لازم يكون لي وضع.
لا انت ليك وضع على دماغنا، انا بتكلم في العملية الانتخابية نفسها. ك 30 الف او 30 صوت من مجلس الشعب،
دي كل دي مش اساس، يعني خليهم يحطوا اي عراقيل ان شاء الله هتعدي. الفكرة انا بالنسبة لي انا مصر ان انا ادافع عن حق الشعب المصري في البقاء وفي الحياة، فانا داخل الانتخابات ليس لمنصب وانما رسالة بالنسبة لي. طب ما انا كنت بكافح عليها، ما كانش في انتخابات ولا حاجة. فالقضية بالنسبة لي بقى مش مسألة ان انا الاعلام يعني ما بركزش عشان اعتبارات معينة، لا انا مصر ان انا اتواصل مع المواطن المصري في اي مكان بالطرق المتاحة لي، وده هيحصل ان شاء الله هنوصل لكل.
طب انت شايف ليه الاعلام الاخر دكتور عبد الله يعني بيستضيف كل المرشحين، الدكتور العوض، الدكتور عمان فتوح، الشيخ حسن اسماعيل، حمدين صباحي، وبيتنقلوا على القنوات كلها، مع ان حظوظ حضرتك من الاعلام الاخر دايما بتقولي انها مش في الحسبان، هل في حد بتشعر ان دي مؤامره عليك؟
لا انا بقول انه اشمعنى هم يعني هم ايه اللي يميزهم يعني؟ ما هو حاجه من اثنين، يا اما بيميزهم حاجه معينه مش شايفها، يا اما الاعلام الاخر.
انت طلعت على كم قناه دكتور عبد الله من قنوات؟ يعني
انا اولا العشيره مساء ما طلعتش عليها خالص. كويس. من يوم ما قلت هترشح انا كنت الاول زبون عندهم على طول، اول ما قلت هترشح مفيش، والناس بعتوا رسائل للعشيره مساء وغيره، وبعدين في بقى برامج كتيره جدا في دريم وفي المحور وفي الحياه وفي كذا
سي بي سي والنهار. كل ده ما رحتش حضرتك فيه؟
لا انا رحت السي بي سي مره اظن، مش كمرشح كمان يعني كاستاذ يعني. لا هو مفيش تركيز ده، حتى لما يجي يعدوا المرشحين انا مش فيهم، يعني يقول لك فلان وفلان وفلان وفلان، لا انا مش موجود.
طب بتشوف التجاهل ده سببه ايه؟
والله ما انا عارف، انا مش عارف سببه.
لا انت حاسس حضرتك انك انت يعني
بتالي فلوس، يعني هي يعني العمليه فلوس.
انت بتتوقع
لو انت معاك فلوس هتدفع اعلانات وهتخش على العمليه وتبقى قلبك جامد. لانه في عندي في المكتب اتصلوا ببعض القنوات قالوا لهم في رسوم تدفع.
ايوه.
واللي معناها انك انت تجيب واحد تقوم اول حاجه المذيع ينزل معاه ويصور معاه في مشيات، وبعدين طول النهار عمال يقول لك انتظروا فلان، انتظروا فلان، انتظروا، يعني يومين ورا بعض وبرومو وحاجات زي ايه اللي خلقها لا تعمل كده. الا اذا كان في يعني في رسوم ليها.
طب ليه ما تقولش ان ممكن القناه نفسها تكون بتدعم هذا المرشح مثلا؟
طب وده مش من حقها انها تدعم على فكره. لا هي ما بتشتغلش في فراغ، هي في مواجهه مواطن من حقه ان يعرف عن الجميع، فعشان كده انا بطالب بمنصه موحده.
حضرتك بتنفق يعني على حملتك الانتخابيه منين؟
من جيبي شخصي.
طب هل في قانون الانتخابات نفسها عشان الناس عايزه تعرف هل الدولة مكلفة انها بتوفر مثلا لكل مرشح مبلغ ما زي ايام ما كان النظام الصحفي شايف بيدي نص مليون جنيه؟
هو حد عارف حاجة؟ في حد عارف حاجة؟
يعني ساعة ما هيتقفل باب الترشيح هنفترض ان في خمسة ستة هم اللي خلاص المواصفات جات عليهم ونزلوا حلبة السباق فعلا من يوم 8 ابريل وبدأ يدخلوا في ده، هل تم اعلامكم او اخباركم بان مثلا كل مرشح من دول في قدر مالي معين هياخده عشان يبتدي يدعم حملته الانتخابية؟
انا لا اخبر باي حاجة ولا عمري استدعيت في اي حاجة، وحتى كان في سبعة مع بعض في المجلس العسكري على طول ودخلوا بعد كده وبعضهم دخل المجلس الاستشاري وانا لا ادع في شيء، وانا سعيد بهذا على فكرة.
ما بتشوفش ده انه بيقلل حظوظك شوية في المنافسة؟
خالص ولا حاجة، احنا في الفترة اللي جاية ان شاء الله هننشط على الارض وبلاش الاعلام خلوهم ياخدوه.
انت علاقتك بالمرشحين التانيين يا دكتور؟
لا علاقتي كويسة، انا ما عنديش مشكلة.
لا يعني هل في اي يعني انت حاجة بتحسب نفسك على انك انت مرشح اسلامي؟
انا مرشح
ولا
لا فوق بعد الاسلامي، يعني اسلامي وغير اسلامي، لان انا عندي 86 كتاب مثلا منهم 10 اسلامي وعندي 76 غير اسلامي، يعني قانوني
اسلامي
وسياسي. قانوني وسياسي يعني مش بس يعني في واحده تلاقيه بس لا يفكر الا اسلاميا، يعني معناها كتبه فقط على الفقه الاسلامي. وفي واحد تاني في عنده ويضاف لهذا كمان
لا يعني انا مثلا عندنا مرشحين بنصنفهم اهو، مثلا الشيخ حازم، دكتور عبد المنعم الفتوح، دكتور محمد سليم العوه، محسوبين بنقول محسوبين على انه مرشح اسلامي
التيار الاسلامي.
كويس، الدكتور عبد الله الاشعل شايف نفسه فين؟
فيه دول
بره دول ولا جوه
لا
دول؟
لا في دول كمان، وفوقيها ان هو عنده خبره دوليه وعنده فكر سياسي.
هل قعدت مع احزاب زي الحريه والعداله، النور، المصريين الاحرار، يعني قعدت مع احزاب تتكلم زي مثلا ما حزب الوفد اختلف حوالين دعم الوزير السابق منصور بحسن، زي مثلا ما حزب الوسط قال هندعم الدكتور سليم العوه، زي مش حزب كذا عايز يدعم الدكتور عبد المنعم فتوح؟ بتشوف ازاي يعني انت حاجة بتقعد من الاحزاب بتتكلم بتاخد بتدي؟
لا أنا
ولا انت بتعمل كده يعني وزي ما تيجي من الاخر؟
زي ما تيجي، انا هتواصل مع الاحزاب عشان يعني يبقى في حوار بيننا وبينهم الفتره اللي جايه.
نعم،
لكن ما فيش تواصل الفتره اللي فاتت دي، ويبدو انه ده مهم جدا ان احنا نتواصل معاهم صرف النظر ان يؤيدوا ويعارضوا، دي مسائل روتينيه يعني.
عمرو بدران بيسال حضرتك ايه بصماتك في وزاره الخارجيه ومشيت منها ليه؟
مشيت منها مستقيل على الفساد اللي فيها، خليه يقرا الاستقاله بتاعتي منشوره على الفيسبوك بتاعي،
على موقعك صفحتك على الفيسبوك،
في شهر يوليو 2003 فيها التفاصيل وهي معلنه من يميها. يعني
هل بتشوف انه زي ما العسكريين مرفوض ان هم كانوا يترشحوا نفس الكلام بالنسبه للسيد عمرو موسى انه كان لصيق النظام لفترات قبل ان ينتقل الى جماعه الدول العربيه كامين عام؟
شوف
انه برضه ما كانش حقه يخش
الجامعه العربيه امتداد للخارجيه، والجامعه العربيه دايما امين عام بيكون مصري وبيكون على هوى النظام القائم.
نعم،
جمال عبد الناصر كانت الجامعه العربيه امتداد للخارجيه المصريه. انور السادات مصر انطردت اصلا من الجامعه. ايام حسني مبارك السيد عمرو موسى كان وزير خارجيته وكان هو ايضا مرشحه اللي وداه، ما هو اللي بوديه ادى الجامعه العربيه، فالراجل قضى 20 سنه في النظام. اذا كنتوا عايزين بقى يعني تجيبوا ناس من النظام السابق اللي الثوره قامت عليه، انتوا حرين، دي مثال. احنا بس مهمتنا ان احنا ننبه يا جماعه احنا كذا. وعلى فكره شباب الثوره واخد موقف في الموضوع ده، اسمه ايه مش مهم، مش مهم اسمه عمر وصل اسمه اي حاجه. طب وبعدين وزير الزراعه لو ترشح نفس الكلام، وزير الثقافه لو ترشح نفس الكلام، وزير التعليم، ما هو في خمس ست وزارات دي كانت تعتبر اعصاب النظام السياسي اللي فات، وزير الاعلام، وزير الخارجيه، وزير الداخليه، وزير الثقافه، وزير الزراعه، دول وزارات، وزير الصحة
دي وزارات. حضرتك ليك كلمة اسمها بتقول الأموال كلمة السر في الحصول على التوكيلات، ده التصريح خرج من حضرتك ولا ده يعني منسوب ليك دون أن تقوله؟
لا والله ده حد اختزل التصريح يظهر.
طب قلته ازاي برضو يعني موجود على شبكة محيط الأشعل؟ الأموال كلمة السر في الحصول على توكيلات رئاسية.
لا يعني معناه التوكيلات عشان أعملها، طيب هتجيب الناس من الريف توديهم مركز، لازم يجيب لهم عربيات عشان توديهم لغايه هناك، طب مين هيسيب شغله ويروح؟ يبقى انت محتاج برضو في كل احوال مال، وهتاخد واحد تأجر واحد من الشهر العقاري عشان يروح يعمل توكيلات، هتدفع له عن كل توكيل 30 جنيه يعني في الحالتين انت محتاج مال. ومحدش هيروح لوحده، لازم يكون ناس يكونوا بيحبوك ومقتنعين بيك ويكونوا جنب الشهر العقاري وما يكونش عندهم شغل.
انت لو خسرت هتزعل؟
لا خالص، انا بأدي الدور بتاعي. انا بأدي دوري.
طيب دكتور، يعني بتشوف برضو عندي تصريح لابو العز الحريري بيقول ارفض ان اكون نائبا لاي مرشح رئاسي واذا فزت ساطعن في البرلمان. يعني واحد مرشح محتمل رئيس الجمهورية بصرف النظر بقى يقبل ان يكون نائب او ما يقبلش، ده موضوعه، ان فكرة انه عايز يطعن في البرلمان دي مش غريبة شوية من انه عضو.
لا، وجهة نظر.
انت شايف البرلمان المصري يعني فكرة الطعن عليه فكرة وردة في دماغك اصلا؟
لا لا،
شايف انه ما كانش فيه اي شيء يدعو الى الطعن عليه؟
لا لا.
طيب في ناس بتسأل، خلينا نتكلم حاجة صراحة، دكتور محمد سليم العوة راجل محترم نحسبه على خير وانا نزكيه على الله، في ديفوهات بتطلع في بعض المرشحين ما بتعجبش الناس، مش الناس كلها يعني، بعض اللي مش عايزين يرشحوه لك ايه مش عايز ارشحه لانه في ديفو معين، مثلا من الديفوهات اللي دايما مرتبطة بالدكتور محمد سليم العوة ملف إيران. ملف إيران دايما موتر الناس في مسألة تأييد الدكتور محمد سليم العوة من عدمه، أنا بتكلم على مش عايز أرشحه. بعض الناس بتقول الدكتور عبد الله الأشعل رغم أنه عارف أن إيران لها موقف في منتهى الخبث سواء على المستوى العقدي وفي الموقف السياسي تساند النظام السوري الغاشم في قتل إخواننا في سوريا، وعلى الرغم من ذلك بيدعو للتقارب، سافر وراح السفارة الإيرانية في احتفالات الثورة الإسلامية وهناه وما عندوش أي مشكلة، ما بتعتبرش إن ده ممكن يعمل لحضرتك نوع من الارتباك حتى لو حد عايز يقبل على تأييدك إنه ممكن يقول إيه يعني الموقف ده خليني أتراجع؟
لا، هو المفروض اللي بيعمل كده يراجع نفسه هو أصلا، لأنه لازم يعرف إن علاقات بين الدول ملاش علاقة بالجانب العقدي خالص. إذا كنت عايز العقد بقى يبقى أطرد الصين والبوذيين واطرد كل الناس اللي مش مؤمن بالله. انت عندك كام؟ عندك 23.5% بس مؤمن بالله على المستوى العالمي، يبقى بقيت السفاره طردها بقى، خلينا نقعد مع بعض احنا كفايه.
طب هل حضرتك لما زرت السفاره الايرانيه واتكلمت معاهم؟
زرت السفاره، بيت السفير،
ما انا عارف، انا قصدي بيت السفير. هل ما اتكلمتش معاهم في مساله دعمهم لبشار الاسد والمذابح اللي في سوريا وان هم مصرين على دعم هذا الرئيس؟
لا
يعني انت موقف حضرتك اولا من الثوره السوريه ايه؟
شوف، انا حطيت قاعده انه كل من يريق دماء شعبه تسقط شرعيته، ده موقفي. الدكتور بشار الاسد كان ممانعا وكان عروبيا وكان رجلا محترما وكان في امل كبير.
انت كنت قاريه كده؟
انا كنت بشوف انا وبقابله، وبعدين انا كنت لصيق بالمنطقه
يعني الكلام اللي بيتقال ان الممانعه دي كلمه اوانطه.
لا لا، اوانطه ايه؟
لم تطلق رصاصه لا لا على لا اسرائيل لا من سوريا مره.
معلش، مش لازم تطلق، في حسابات. في حسابات يعني. فالراجل كان حقيقه كان ممكن، وبعدين سوريا اللي بيقولوا عليها دي كانت مكتفيه ذاتيا من كل ناحيه، وشال 3 مليون لاجئ، لو جه بمليون واحد بس على مصر كان وقعها. فالراجل، وبعدين عندهم فساد، لكن الفساد مش زي بتاعنا، في فساد. لكن المشكله ايه؟ المشكلة ان سوريا مستهدفة دايما، لانها سوريا لها وضع خاص، وهي اللي عاملة كونكشن مع ايران وعاملة كونكشن مع المقاومة، فكانت المقاومة وعلاقتها بايران يعتبر اوراق مهمة للامن السوري. لما مصر ركعت امام امريكا واسرائيل ما عادش فيه دول اخرى تساندها. فاذا اللي حصل انه فعلا اتفتح جدار، هذا الجدار ممكن جدا يكون دخل فيه حاجتين، اول حاجة الرغبات المشروعة للشعب السوري، ونمرة 2 مؤامرة أمريكية إسرائيلية على سوريا.
يعني النهاردة أنا الدكتور عبد الله الأشعل بمنتهى الوضوح شايف إنه اللي بيحصل في سوريا الآن مؤامرة أمريكية إسرائيلية، ولا شايف إن ده نظام يجب أن تسقط شرعيته لأن شعبه مش عايزه؟
شوف، أنا شايف إنه هذا كله، سوريا أصبحت مسرح للصراع بين إيران والسعودية وقطر ودول الخليج. 2 أصبحت مجال الصراع بين المقاومة وبين إسرائيل، أصبحت مجال الصراع بين الشعب السوري والنظام السوري، أصبحت مجال الصراع بين الاتحاد الولايات المتحدة من ناحية وبين روسيا والصين من ناحية أخرى.
نعم.
والذي يدفع الثمن هو الشعب السوري. في عندنا مشكلة مش ظاهرة المفروض نحن نبينها للناس. الدول العربية فيها آفة رهيبة جدا ويجب أن نبرأ منها في المستقبل. إن النظم السياسية بتلزق في الأوطان. يعني النظام بيقدم نفسه على الوطن. وبالتالي يقعد يكابر وما يعترفش بأخطائه لغاية الوطن نفسه ما يسقط. فيسقط الوطن ويطفو النظام. فطبعا وطن نظام من غير وطن طبعا يبقى خلاص انتهى. انا بقول الحقيقة دكتور بشار وضع نفسه في ورطة كبيرة، ولكني اظن انه الامن اعلى قامة من الدكتور بشار الاسد، الامن، وان كل الحلول مقدمة حلول امنية. الوقت المؤامرة موجودة، المؤامرة موجودة والشعب السوري بيطالب والدماء تسيل. اذا هو الحل في نهاية المطاف عايز ايه؟ انت عايز تزيح النظام وتقيم نظام جديد، والله انت عايز تضغط على النظام عشان يوقف شلات الدم وتساعده كمان على وقف المؤامرة.
لو الدكتور عبدالله الاشعر رئيس جمهورية مصر العربية يروح عني اي فكرة،
لو انا رئيس مصر انا اروح على سوريا، انا اروح على
طالب بشار الاسد ينسحب ويجي نظام جديد ولا تضغط عليه عشان
اول حاجة يعملها هيوقف الدم. اول حاجة يعملها، وعيب ان الجيش يروح بدباباته ومدرعاته عشان يحاصر مدن مدنية ويقتل الناس بالمدافع
الدبابات. يعمل كده بتعليمات من الرئيس.
انا اروح شخصيا اروح هناك.
لا انا بتكلم الجيش بيعمل كده بتعليمات من بشار نفسه.
مش لازم بشار، اصل القوى الامنية هناك اقوى من بشار. فهو القوى الامنية دي هي اللي جابت بشار للسلطة بعد ابوه.
طب لو هي القوى الامنية اقوى من بشار وانا مصدق حضرتك وان رفعت الاسد اخوه باور هناك وكل حاجة،
طبعا
هل الاكرم لبشار الان يقول طب شكرا جزاكم الله خيرا سلام عليكم ويسيب الكرسي، ولا يظل يؤكد ان دي مؤامرة ومش هقدر اسيب الكرسي؟
هو المشكلة انه ما هو النظام، يعني الدول اللي بتساعد بشار الاسد، الدول زي ايران بتساعده ليه؟ انه سوريا تعتبر الحلقة الوسيطة بين ايران وبين المقاومة، وبالتالي لو سقط بشار حزب الله هيتحول لحزب سياسي وما حيش حبه فيه مقاومة ضد اسرائيل، وبعدين المقاومة الفلسطينية خلاص هتخش في عملية تسوية، وايران مش هيكون لها مكان في هذه المنطقة، هتبقى في الخليج بس. فهنا في صراع بين معسكرين كبار، قضية مصالح استراتيجية. ولكن للأسف الشديد الشعب السوري ودماؤه هي التي تسيل كل يوم. احنا بنشوفش الحاجات دي لكن بنشوف الدماء التي تسيل.
نعم.
فعشان كده لو كنت انا رئيس كنت هروح له.
نعم.
لو كان في ضده مؤامرة ضد الوطن السوري مؤامرة يبقى انا حاقف معاه ضد المؤامرة.
نعم.
لكن في كل الاحوال لازم يتوقف الدم ولا بد من وصول نتيجة. طبعا كل الحلول التي قدمت كلها حلول نفاقية وحلول جاية من جهات مشبوهة.
نعم.
الجامعة العربية جامعة فاشلة وما فيش ارضية مشتركة، وبعدين الجامعة العربية متخضع على هيمنة، يعني انكماش مصر ادى الى كل هذه العهات. مصر لو قامت هتصلح الجامعة العربية.
نعم.
وانا شايف ان كل هذه التطورات في سوريا وفي العراق وفي غيرها من الدول العربية بما فيها فصل الجنوب ده بسبب انكماش مصر وانكفاء مصر عن نفسها.
معانا الاستاذ خالد الشافعي. السلام عليكم يا خالد.
السلام عليكم يا فندم.
ازي حضرتك يا سيدي؟
ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ خالد.
والله بس يعني هاخد الخيط بتاع موضوع الرئيس ده، انا بس يعنيني شيء واحد فقط، انه بما ان انا رجل انتمي الى التاريخ السلفي والدعوه السلفيه واتشرف بذلك.
نعم.
شايف في حاصل لاول مره على الاقل في ظني انا في تاريخ الدعوه السلفيه او التاريخ السلفي في مصر التغير العام السائد الاكبر، يبقى في هذا الانفصام او هذا الزعل اللي ما بين النخبه السلفيه وما بين الشباب تحت.
نعم.
اللي انا عايز اقوله انه الشباب بيضغطوا بقوه جدا على النخبه السلفيه وعلى المشايخ.
نعم.
لتوجيههم توجه معين.
نعم.
والشباب بداوا يتحركوا على الارض فعلا، والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي يعني غيرت الدنيا. فانا ليا رسالتين. الرساله الاولانيه للمشايخ ربنا يحفظهم، مع ثقتي باذن الله والله حاسبهم في الدين والعلم والامانه اللي هم شايلينها، وان هم شايفين الدنيا من منظور تاني خالص لانهم اقرب لموضوع القرار. لكن محتاج اقول بس من فضلكم تواصلوا مع الشباب شويه، لان الشباب هيبدا يشتغل من دماغه وبدا فعلا
كويس.
وفي النهايه احنا من غير الشباب دول بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الشباب خدنا الكراسي اللي خدناها في البرلمان.
جميل.
فلو انتم مش حاسين باللي بيحصل في الشارع، لا انا بقول لكم الشباب في الشارع بنسبه كبيره جدا بداوا يشتغلوا من دماغهم ويسيبوا المرجعيات.
اذا انت بتطالب يا خالد يعني، وانا بوافقك في هذا الراي، ان احنا عايزين احتواء المشايخ للشباب.
من فضلكم القصه مش ظاهره الكترونيه ولا فيسبوك، بقول لحضراتكم اللي احنا عملناه في حزب النور في الشارع وفي الميادين والاناشيد والناس اللي قاعده بتدعم المرشحين خلاص قعدت واشتغلت في الشارع، والمسافه ما بينكم يا مشايخنا الفضلاء وما بين الشباب بتكبر جامد جدا.
الحاجه الثانيه يا خالد،
الحاجه الثانيه رساله للشباب، الناس اللي هم المشايخ الاكابر الافاضل دول لحد النهارده ما فيش واحد، ازعم انه ما فيش حد يقدر يتهم الناس دول في امانتهم ولا دينهم ولا علمهم، وانت مش من حقك انك تفرض عليهم انهم ينفذوا اللي انت شايفه صح ولا تلوي دراعهم، ده حتى هم ما فرضوش عليك اختيارهم، لكن كل اللي مطلوب من حضرتك انك تعبر عن وجهه نظرك بشكل محترم، وارجوك لو سمحت كفايه تسفيه وتجهيل، وما تعتبرش ان المشايخ لو ما اختاروش مرشحك يبقى خانوا الشريعه وخانوا الدين وخانوا الرايه وخانوا المشروع الاسلامي، لان الناس دي ما اعتقدش انها ممكن بعد التاريخ ده كله من الصبر على الاهواء الغربه انها تبيع دينها لاجل اي شيء، انما هي حسابات ممكن حضرتك ما تكونش شايفها.
نعم.
بقول للشباب اللي بداوا يعني للاسف يبقى في بعض الوقوع في المشايخ، انا كتبت حاجه على لساني حاسس بيها وعايز اقولها للمشايخ الاكارم، ويا ريت شبابنا الافاضل يكونوا حاسين بيها زيي. انا قلت صحح لي لساني، طهر لي وداني، وسقاني الشرع وخلاني افهم انا ليه في الدنيا دي جيت، ومعاه حبيت ديني وقراني، شبيت على حب الصحب وآل البيت، عرفت بخاري ومسلم، ولقيتني على ايد الشيخ مولود من تاني، الشيخ اداني لحياتي معاني، بالشيخ والله انا ربي هداني، من ساعه ما عرفت الشيخ ده عرفت زماني وتبدل حالي وكل كياني، وعرفت السكه وتعلمت المشي لوحدي، ولساني بقى لبلب ما تقولش الالباني، كبرت وخالفت الشيخ. طبعا من حقي اخالفه، من حقي اناقشه، من حقي كل توجه تاني، بس انا زعلان من نفسي لاني خلافي ما كانش بشكل يدوب انساني، وكاني نسيت مين علمني، مين فهمني، مين على السكه في يوم مشاني، من بكلامه ربي حماني، من بدروسه ربي هداني، شيخي بيغلط؟ ايوه بيغلط. شيخي بيضعف؟ ايوه بيضعف، بس لا يمكن انا اتصور ان انا شيخي يبدل دينه ولو لثواني، يغلط ماشي، يضعف ماشي، بس الرايه ما يبيعهاش لاجل متاع الدنيا الفاني، كوني اخالفه حقي اكيد، مش غلطان اني اخالف، اللي يخون واللي يجهل واللي يشكك واللي يشكك هو الجاني، وانا عن نفسي اسف تاني، ومش هنسالك مره يا شيخي ان بفضلك ربي هداني.
بشكر حضرتك خالد الشافعي على مداخلتك، واتمنى ان شاء الله الفترة المقبلة يعني يبقى هو ده اللي موجود، ان احنا بقدر المستطاع اختلف الشباب مع الشيوخ او العكس يكنوا البعض للبعض كل الاحترام دون مسألة تخوين، لا من الطرف ده يقول الطرف ده جاهل مش فاهم، ولا الطرف ده يقول الطرف ده يعني عميل مش عارف ايه. ياريت نهدى الفترة اللي جاية دي ان شاء الله. دكتور عبد الله، حضرتك فسرت حادث الاعتداء على الدكتور عبد المنعم الفتوح انه حادث مدبر ومؤشر لاغتيال مرشح الرئاسة.
ده بالعكس، ده ما اعرفش مين اللي بيننا عن الحاجات العكسية.
والله دي تصريحات موجودة.
لا انا بقول اعتقد، طبعا الاعتقاد معناه تخمين.
نعم.
انه هذا الحادث لم يكن مدبرا، وانما كان حادث العكس تماما. انه كان حادث جنائي، يعني ما فيش حد قاعد متربص بالدكتور ابو فتوح، لان الراجل ملوش اعداء.
نعم.
وبعدين اذا كانت القضيه قضيه بقى ان مرشح الرئاسه هيلف ويعمله، كان يعتاد على الكل.
نعم.
فهو يعني سوء الحظ ان هو عدى في وقت كان العصابه دي موجوده. اي حد كان هيعدي كان هيعملوه.
نعم.
والحمد لله الموضوع اتلم. بالنسبه للحادث بتاع السيد عمرو موسى في الشرقيه، الاهرام قالت انه يعني واحد ساله على علاقته باشرف مروان، وبعدين اتنرفز والحرس بتاعه
اعتدوا على الرجل.
اعتدوا على الرجل، فالقضيه مختلفه خالص.
نعم. يعني طب دكتور عبد الله، بتشوف عندك ميزه ايه عن بقيه المرشحين دفعتك انك انت مستمر ومصر انك انت تستكمل السير في سباق الترشح؟
لا هي مش
يعني
هي
يعني
مش
انت الشيخ فلان والدكتور فلان والدكتور علان والاستاذ فلان عندهم برامج، يا حاجة من الاثنين، انت شايف ان في ميزة عند حضرتك خليتك مصر تقول انا عندي ميزة تخليني اكمل، او ان انت مثلا تقول والله لا خلاص انا ما عنديش حاجة.
لا والله انا عندي حاجتين. حاجة الاولى ان انا اول مرشحين، يعني اول من اعلن ترشحه حتى في النظام السابق كنت مرشح، وبعد كده جوم الباقي ترشحوا. النقطة الثانية ان يعني مش ماشي ورا الناس يعني. والنقطة الثانية ان انا شايف ان مصر محتاجة لاستقلال الارادة. استقلال الارادة عايز تكون عارف مين هو اللي بيفتقد على الإرادة المصرية، وهو الخارج اللي هو الدولتين الكبار دول اللي هي إسرائيل والولايات المتحدة. فأنا شايف إن بوابة مصر للاستقلال، وعشان تقدر إنها تبني في الداخل لابد من حمايتها. فأنا شايف المعرفة بالخارج يعني مهمة جدا عشان تحمي إنجازات الداخل.
لو بقيت رئيس جمهورية ممكن تخلي لك نائب مش مسلم؟
آه طبعا
ممكن،
معنديش مشكلة.
موقف البهائيين
لا لا أنا هخلي نائب غير مسلم.
نعم
لا بس يكون قبطي.
انا بتكلم غير مسلم قبطي يعني.
لا مش شرط، ما انت بتقول لي بهايين اهو.
لا انا بتكلم لسه هقول لحضرتك، الباقيين بيطالبوا ان يبقى لهم وضع في الدستور الجديد. كرئيس جمهوريه توافق على حرياتهم ومعتقداتهم تبقى موجوده على الارض، ولا ده مرفوض بالنسبه للدكتور عبد الله؟
وضع في الدستور الجديد بمعنى ايه؟
يعني عايز يبقى له هو رخر حريه اعتقاد، يعمل اللي هو عايزه وفق معتقده، عايز يبقى له ناس ممثلة بالنسبة له في اللجنة التأسيسية للدستور.
وعلى فكرة اللجنة 30 اللي عملت الدستور 23 وحطت فيه مادة خاصة بحرية العقيدة، حصرتها في حرية العقيدة في إطار الديانات السماوية الثلاث. وبالتالي أنا أعتقد أن المسألة في مصر يجب أن ترتبط بهذا الموضوع. فالموقف البهائيين أو غيرهم ممن يحسبون على الإسلام والأزهر الرأي في هذا الموضوع، دي قضية فقهية أكثر منها قضية سياسية. لكن هو كمواطن له كل حقوق والالتزامات.
عندي هنا صادق رضوان، اهدى علي. قال الدكتور صادق رضوان الخبير الاستشاري في تطوير الدول النامية والمرشح لرئاسة الجمهورية، لن أترشح إلى إذا وصل عدد التوكيلات لعشر ملايين. ثقة ما شاء الله، يعني مش هيخش الترشح إلا إذا وصلوا العشرة ملايين. طيب دكتور عبد الله، سيف اليزل يرفض الإفصاح أو الإفصاح عن أسباب استقالته من حملة ترشح منصور حسن. دكتور عبد الله يعني
سيف اليزل
ما هو المفروض كان الأول أعلن الأستاذ منصور حسن، سيف اليزل يكون هو اللي ماسك حملته.
لا النائب بتاعه،
أو النائب بتاعه يعني. وفي الحملة كمان هو ساب الحملة. أرجع ثاني دكتور عبد الله، عملت إيه النهاردة لما باب الترشح اتفتح؟ يعني رحت بأوراقك، جمعت 30,000 توكيل، كلمت النواب.
نجمع 30 وبنحاول برضو نشوف نواب، ونحاول نشوف حزب كمان يرشحنا عليه. يعني كل الأبواب كلها السعي فيها مستمر، ولسه قدامنا 27 يوم.
أهالي المعتقلين بالسعودية يقولون لا يطبقون الشريعة في معاملتهم لأبنائنا. دكتور عبد الله، لو أنت أصبحت رئيس الجمهورية، ملف المعتقلين المصريين سواء في السعودية، سواء الدكتور عمر عبد الرحمن، سواء الشيخ الدونيم، هتتعامل مع ملف ده إزاي؟
بالقانون. يعني المعتقل بره وصدر ضده أحكام، بنشوف الأحكام دي عن إيه. إذا كانت ملفقات يبقى في الحالة دي تبقى مشكلة بين مصر وبين الدولة دي. لازم نحلها في الإطار الودي إذا كانت دول عربية وإسلامية، غير كده بالقانون. يعني في أطر قانونية مختلفة لازم نسلكها. إذا كانت أحكام حقيقية فما فيش مشكلة فيها.
هل أنت مقل في جولاتك الانتخابية؟
في جولاتي أنا مقل بس أنا إن شاء الله في الفترة اللي جاية دي هأنشط وأروح حتت كتيرة جدا في مصر.
هبة عبده بتقول لك إذا طلب جماعة من الشيعة بعد أن صرت رئيس الجمهورية عمل حسينيات ممارسة عقائدهم يوم عاشوراء، عايزين يلطموا وصوتوا وقطعوا دومهم بالجنازير والسنج، هل تعطي لهم هذا الحق؟
والله النقطة دي ما درستهاش حقيقة.
مسألك انت ترفضها على طول دي مش وردة.
لا ما أدرش ان انا ارفض حاجة لما ادرسها الاول.
لازم تدرسها
هم الأول. اولا مواطن مصري.
نعم.
وبالتالي هنشوف النقطة دي من ناحية الفقهية، من ناحية النظام العام، من ناحية حاجات كتير.
تعليق حضرتك على الولايات المتحدة تدين إطلاق صواريخ على إسرائيل وتعرب عن قلقها الشديد إزاء تجدد العنف في قطاع غزة.
شوف الولايات المتحدة قولا واحدا أكبر ثغرة في سياستها في هذه المنطقة هي انحياز الأعمى لإسرائيل. وإن إسرائيل فيشوف إحنا كان عندنا السادات وعندنا حسن مبارك في موقف من هذا الملف. كان السادات يرى إن أمريكا هي التي تسيطر على إسرائيل، وبالتالي يعني الخضوع لأمريكا يؤدي إلى تقليم أظافر إسرائيل. بل السادات كان يطمع في أن يكون هو البديل في قلب الولايات المتحدة عن إسرائيل. طبعا دي سذاجة مبنية على عدم المعرفة، ما فيش دي بقى من ضمن السقطات. يعني هم الثلاثة الحقيقة سقطوا في مجال السياسة الخارجية. عشان كده السياسة الخارجية مش معناها إن في داخلية وفي خارجية، لا، تغول الخارج على الداخل المصري بيخلي الداخل المصري يدمر بسبب هذا التغول. فأنت محتاج إنك تحمي الداخل ده من سطوة الخارج عن طريق التعرف عليه. جه بعد كده حسن مبارك قالوا له بصراحة، قالوا من أحب شارون فقد أحب بوش. فارتمى تحت أقدام إسرائيل لكي ترضى عنه أمريكا. فالنهاردة الولايات المتحدة الأمريكية مستحيل أنك أنت تتحرك إلا إذا كانت مصر دولة قوية والدول العربية كلها اجتمعت على صعيد واحد بأنه لابد من احترام القانون الدولي. إنما الحقيقة اللي بيحصل ده استخفاف.
طبعت برنامج الانتخاب يا دكتور؟
لا ما طبعتوش، بس هو يعني
في يعني هل في نية أنك تطبعه في حملاتك ويبتدي يتوزع على الناس أو يتحط على صفحتك على الفيسبوك بحيث انك تعرف ايه البرنامج الانتخابي بتاع الدكتور عبد الله
الاشعل؟ احطه على الصفحه. انا عندي ملامح البرنامج في من هو عبد الله الاشعل، نتكلم عن النشأة والتكوين والتعليم والخبره والكلام ده، وبعدين حاطط برضو ملامح البرنامج الانتخابي. فانا هطوره ان شاء الله الفتره اللي جايه وهنزله علشان كل واحد يطلع عليه.
دكتور عبد الله، السؤال التقليدي لكل مرشح، لو شايف ان حضرتك فرصك قليله تدي صوتك لمين، وشايف مين المرشح الأقرب ليتولى رئاسة مصر الأربع سنوات القادمة؟
بعد ما نقفل باب الترشيح نقدر نقول
مين أقرب مرشح بيزعجك. مش بيزعجك كراهية، يعني حاسس إنه منافس شرس وقوي.
لا لا، ما فيش منافس، ما نقدرش تقول منافس، لأن المضمار نفسه لسه ما حدش دخل فيه.
نعم،
يعني في حسنة طريقة لما يدخلوا في المضمار ويتنمروا ممكن جدا نقول مين منافس ومين مش منافس.
نعم. الإدارية العليا ترفض طعن الحرية والعدالة على نتائج انتخابات الشعب بالشرقية. نكتة النهاردة، بعد ترشح حوالي 200 فردا للرئاسة عاجل، سيقوم التلفزيون المصري في الساعة 10 مساء اليوم بإذاعة أسماء كل المصريين الذين لم يترشحوا للرئاسة. بشكر حضرتك دكتور عبد الله الأشعل على وجودك معانا، وربنا يقدر لك الخير إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الفقرة الأولى بتاع جورج جالوي مع الدكتور محمد صلاح هتترجم وإن شاء الله تتذاع في وقت لاحق على قناة الناس، وهتنزل على صفحتنا على الفيسبوك وعلى صفحة دعما لخالد عبد الله. نتيجة الاستفتاء، هل توافق على دعوات مقاطعة شركات المحمول بعد فرض الضريبة الجديدة على المستهلك؟ 93% بيقولوا نعم، 5% بيقولوا لا، 2% لا أدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.